الصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد: فصل في أنواع الكسب. الدراهم أربعة: درهم اكتسب بطاعة في حق الله فذاك خير الدراهم، ودرهم اكتسب بمعصية الله وأخرج في معصية الله فذاك شر الدراهم، ودرهم اكتسب بأذى مسلم وأخرج في أذى مسلم فهو كذلك، ودرهم اكتسب بمباح وأنفق في شهوة مباحة فذاك لا له ولا عليه. هذه أصول الدراهم، ويتفرع عليها دراهم أخر، منها درهم اكتسب بحق وأنفق في باطل، ودرهم اكتسب بباطل وأنفق في حق فإنفاقه كفارته، ودرهم اكتسب من شبهة فكفارته أن ينفق في طاعة. وكما يتعلق الثواب والعقاب والمدح والذم بإخراج الدرهم، فكذلك يتعلق باكتسابه، وكذلك يسأل عن مستخرجه ومصروفه من أين اكتسبه وفيما أنفقه.
هنا ابن القيم رحمه الله يسوق مسألة مهمة جدا، وهو في ذهنه حين يتكلم في هذا أنه لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، منها عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، فهو فصل من أين اكتسبه وفيما أنفقه في هذا الفصل. فقال: الدراهم أربعة، يقصد الأموال، جميع الأموال أربعة أقسام: دراهم، جنيهات، دولارات، يوروات، ذهب، فضة، أي مال. درهم اكتسب لطاعة الله، والذي يكتسب بطاعة الله والذي يعمل عملا صحيحا كالزراعة أو الصناعة أو التجارة يكتسب بطاعة الله عز وجل، لا حيف ولا ظلم ولا بخس ولا غش ولا ربا، اكتسب بطاعة الله. وأخرج في حق الله، يعني أخرج في الزكاة، أخرج في الحج، أخرج في النفقة على الأهل والأولاد، أخرج في النفقة على النفس، هذا كله من حق الله عز وجل. فذاك خير الدراهم، يعني هذا أفضل المال، الذي اكتسب من حلال وأنفق فيه، أو الذي اكتسب من حق وأنفق فيه حق. ودرهم اكتسب بمعصية الله، إنسان يعمل بالربا، يبيع الخمر، يبيع المخدرات، يأخذ رشوة، وسائل الكسب المحرمة كثيرة جدا. وأخرج في معصية الله، أنفقه على المراقص والملاهي والخمور، ويعني يكسب من حرام ويصرف فيه حرام، وهذا شأن بعض الناس. فذاك شر الدراهم، أسوأ الأموال، لأنه سيحاسب على اكتسابه وسيحاسب على انفاق. فإنسان كسب مالا من بيع الخمور، هذا ارتكب محرم، ثم هو ينفقه على راقصة أو على زنا، فيحاسب عليه مرة أخرى، فيحاسب مرتين، مرة على الكسب ومرة على الإنفاق. لماذا؟ ده شغله وتعبه، هو حر، لماذا يحاسب؟ لأن المال ليس ما احنا قلنا المال كله مال الله، والتحدي قائم، المال كله مال الله، هتولنا مال ذهب من العالم، يعني ضاع من الدنيا، لا يمكن تصرفه هنا تصدقه هنا، هو موجود في العالم، موجود في أرض الله، خرج من جيبك إلى جيب لص، إلى جيب مرتشي، إلى جيب راقصة، موجود وهتتركه. خرج من جيبك للكفار، موجود وسيتركه كله، ويرجع المال كله لله عز وجل، هو الذي خلقه وهو الذي يملكه وهو الذي يرثه سبحانه عز وجل. فتتصرف فيه بناء على هذه المنظومة، إن المال كله لله عز وجل، فتكسبه كما أمر وتنفقه كما أمر، وإلا ستتركه، وستتركه وغيرك سيتركه أيضا، ولن تستطيع أن حتى لو أخذت المال معك القبر أيضا سيورث. والفراعنة جربوا هذا الأمر، وأخذوا الأموال إلى القبور، وأخذها اللصوص، نهبها اللصوص، سبحان الله. والمال المكنوز يخرج، ولذا شرع الله مسألة فقه الركاز سبحانه عز وجل. فيكتسب في معصية الله ويخرج في معصية الله، يحاسب عليه مرتين، فذاك شر الدراهم، لأنه يؤذي صاحبه مرتين. ودرهم اكتسب في أذى مسلم، هذا مال مغصوب، مال مغصوب من مسلم، هذا مسلم والعياذ بالله. أو سرقة مال من أحد أوذي به وأخرج في أذى مسلم فهو كذلك، تغتصبه وتنفقه في إذلال آخرين، سجن آخرين، تعذيب آخرين والعياذ بالله. والكفار يفعلون هذا، يهجمون على بلاد المسلمين وينهبون أموال المسلمين وينفقونها في حرب المسلمين والعياذ بالله. ودرهم اكتسب بمباح، إنسان يعمل عملا مباحا، هنا المباح مثل الميراث، يعني ليس فيه تعب، مال يأتيك هدية هبة، هذا المال الذي أتاك هذا مباح، لست أنت تعبت فيه، إنما جاءك من دون استشراف نفس الإمام، إمام الدولة يعني يعطي أموال للناس، يعطي معاشات وتأمينات ورواتب، ويعطي الناس من دون ما يستحقون حتى أحيانا. وأيام الصحابة الخلفاء وغيرهم كان هناك أعطيات للشعب، وفي أيام عثمان زادت هذه الأعطيات. وقال الحسن البصري رحمه الله: ما يمر يوم في عهد عثمان إلا وينادي مناديه هلموا إلى الخيرات نأخذ أموالا وثيابا. الناس لا تعمل شيء في البيوت، ولكن الحروب في الفتح الفتوحات مستمرة، الأموال تأتي توزع على مواطني الإسلام، فهذا مال كله بالنسبة له اكتسب كسبا مباح. وأنفق في شهوة مباحة، إنسان يشتري جواري يستمتع بهن، يشتري أطعمة زائدة وترف، يشتري فرش وثياب مباح، فذاك لا له ولا عليه، ذاك لا له ولا عليه. إذن أسوأ الدراهم ما اكتسب بأذى مسلم وأخرج في أذى مسلم، أو ما اكتسب بمعصية الله وأنفق في معصية الله، هذا سيء جدا. الثاني سيء لأنه اشتم فيه الظلم، لأن أذى مسلم ظلم وإزاء مسلم ظلم، فهذا لعله شر من الأول. يعني المال الذي تكسبهم بيع الخمر، أنت لا تقصد أذى المسلم هنا، أو حتى أنت لا تجبر المسلم على الأذى، وأنت بتشتري خمر وهو بيشتري منك خمر ويؤذي نفسه بها، أنت مذنب ومساعده على الذنب، غير أنك تغتصبه وتاخد منه المال بالقوة، أو تجيب ماله وتقتله به، هذا أشد بكثير جدا. وإذا قال الله: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونه ثم تكون عليهم حسرة في الدنيا ثم يغلبون في الدنيا، وكم أنفقوا من الأموال لحرب المسلمين وغلبوا هنالك في كل مكان، غلبوا وانتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتصر الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليه. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. قال: هذه أصول الدراهم، يعني هي دي الأموال، مال تكسبه من حلال تنفقه في حلال، مال تكسبه من حلال تنفقه في حرام. واحد يتعب يزرع ويبيع ويكسب حلال ويروح يجيب مخدرة، يكسب ويبيع وحلال ويروح يجيب سجائر، أول ما يقبل المرتب يجيب الأول علبة سجائر فخمة كده مارلو بورو. فعلا سبحان الله، يكسبون من حلال ينفقون في حرام. والشباب كثير جدا رأي يجيب مال ويروح يجيب بنطلون مقطع ويجيب بانجو ويجيب مخدرات، يروح يزني بالمال والعياذ بالله. فكسب من حلال وانفق في حرام، هذه معصية. وفي بيكسب من حرام وينفقه في حلال ولكن لا أجر له، فهو يسرق ويقول: أنا أسرق لأعطي الفقراء واليتامى والمساكين. ما هو الذي يستفيد هؤلاء منها؟ قال: هذه أصول الدراهم، ويتفرع عليها دراهم أخر، منها درهم اكتسب بحق وانفق في باطل. اكتسب بحق، إنسان يزرع أو يصنع أو يبيع شيء حلال كسب وينفق في باطل، ننفقه في الميسر، في الخمر، في الدخان. ودرهم اكتسب بباطل، يعني أتى من السرقة أو من الرشوة أو من السحت أو من الربا، وانفق في حق، يكسب ربا ويبني مسجد، فإنفاقه كفارته، كفرت الدرهم وليس كفرت الشخص. يعني كسب المال من ربا، طيب وأعطاه الفقراء والمساكين، خلاص كده الدرهم، الدرهم بقى كفرت الدرهم نفسه، أما هو لا يزال عليه اسم ايش؟ اسم الربا، اسم الربا على طول. ودرهم اكتسب من شبهة في أمور مشتبهات. بعض الناس اللي بيفتح محل بلاي ستيشن وشيء من هذا يلعب كرة ويكسب مكسب من الكرة اكتسب من شبهة فكفارته أن ينفق في طاعة، مال مشبوه انفقه في طاعة. وكما وإن كان لا ينبغي الإنسان أن يكسب من إيه؟ من شبهة، لقول صلى الله عليه وسلم اتقوا. وكما يتعلق الثواب والعقاب والمدح، مدح من؟ مدح الله، والذم ذم الله بإخراج الدرهم، فكذلك يتعلق باكتسابه. فالذي يكسب من حرام يذمه الله وينفقه في حرام يذمه الله ويعاقبه، والذي يكسب من حلال يمدحه الله وينفقه في حلال يمدحه الله. وكذلك يسأل عن مستخرجه أو مستخرجه ومصروفه، من أين مستخرجه؟ يسأل عن مستخرجه ومصروفه، من أين اكتسبه وفيما أنفق. مستخرجه يعني أخرج منين الدرهم، ومصروفه أين صرف هذا الدرهم. لهذا كما قلت لك في ذهن ابن القيم عن ماله من أين وفيما أنفق. تفضل. نعم. لو كسبوا من شبهة المال وتاب من الشبهة أو أقلع عن الشبهة وأنفقوا في طاعة يأخذ أجر الطاعة طبعا. ولو هيأخذ أجر الطاعة ويأثم بالشبهة. نعم. ما حرم أخذه حرم يعطى. لا لا، هذا ليس صدقة وإنما هذا تخلص. إنسان تاب وعنده مال من الحرام، طب ماذا يفعل؟ يتخلص منه. اللي التخلص مسألة اجتهادية، التخلص مسألة اجتهادية. يعني إيه؟ يعني مثلا لو إن راقصة أو شخص بيتعامل بالربا وذهب للشيخ ابن عثيمين رحمه الله وقال له يا شيخ أنا كسبت مال كثير من الربا وأريد أن أتوب، فماذا يقول للشيخ ابن عثيمين؟ قال له احرق المال، احرق المال او اتركه في البنك. قال له يا شيخ نتركه ياخذه الكفار ويصنعوا به. قال يصنعه، ان الله لا يصلح عمل المفسدين. فعند الشيخ ابن عثيمين رحمه الله اذا تبت من التعامل بالربا لا تاخذ الا اصل مالك، لانه بيعتمد على قوله تعالى فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وباقي الارباح قال اتركها لهم. طيب ان كنت اخذتها يا شيخ قال احرقها خلص منها. وهذا رأيي في غاية الورع. هناك رأي آخر إذا تبت فعلا تخلص من هذا المال، تخلص منه وليس لك صدقة ولكن لك ثواب التخلص، تعطي الفقراء، تعطي المساكين، ترصد بطريق، تدفع بضرائب، تجهز بامرأة، تجهز للزواج، انفقه في أي وجه من الوجوه وليس لك إلا ثواب التخلص. إذن هي مسألة اجتهادية ليس فيها إيش؟ نص. فما أخذ من حرام حرم إنفاقه، يعني حرم إنفاقه بحيث لا يعتبر هذا الإنفاق من الصدقات أو من الوجوه الحق، لكن ثواب التخلص موجود، صح ولا لا؟ فالآن ممثل تاب، راقصة تابت وعندها أموال، صارت بترقص بقى 40 سنة 20 سنة ترقص، ممثل بقى له عشرات السنين وكاسب ملايين. طيب ماذا يفعل؟ هو تاب، ماذا يفعل؟ نقول له خذ المال واحرقه أو القي به في البحر؟ نقول ماشي، لكن المسألة فيها صعوبة. نميل إلى، وهذا الرأي قد يكون خطأ ولا شيء، نميل إلى أنه يأخذ جزءا قرضا من هذا المال يبدأ به عملا شريفا وباقي المال يتخلص منه كله، والمال اللي أخذ قرضه فتح به شيء بسيط يبتدي يسدد هذا القرض. لكن أن نقول له أنت تسكن في شقة في مكان فاخر وتلبس ملابس فاخرة وعندك كذا وكذا، اترك كل هذا من كله من حرام واجلس على رصيف البحر واخلع ملابسك كلها جايبة من حرام، صح؟ فنقول له اخلع ملابسك وامشي عاريا واجلس على البحر ولا تأكل ولا تشرب من هذا المال، هذا أمر عسير ولا لا؟ أمر عسير جدا، أمر عسير جدا. فهذه مسألة اسمها مسألة التخلص وهي مسألة اجتهادية. نعم. هناك الالعاب، اذا كانت الالعاب من المباحات فلا باس ببيعه، بيع مثلا كور كده وبالونات الاطفال ما في مانع منه، خلاص بيع كره للناس اللي يلعبوا الكره، لعب الكره ده مطلوب وشيء طيب جدا ويجري الدوره الدمويه ومصلحه. لا البلياردو لا، الا اذا افيد بالبلياردو العب بيه من غير ميسر ومن غير كسب ما في باس، بس اضمن من كيف، اضمن كيف، اضمن كيف. يرابي بس عنده رأس مال. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن ربا الجاهلية تحت قدمي موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عمي العباس. فنزلت الآية: لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. والظن بالعباس رضي الله عنه أنه تخلص من أموال الربا وبقيت عنده، هو رجل من كبار أغنياء ده تجارته على مستوى البحار، فتخلص هو من الزيادات الربوية وأبقى رأس المال عنده، رأس المال كثير جدا. لا الكسب التجاري نعم، الكسب الربوي لا، ما هو الربا ما ندري والله، ولا يوجد أي أثر يبين لنا ماذا فعل العباس، لأن خصوصا أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في حجة الوداع، ومات النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ب88 يوما، وعاش العباس إلى عهد عمر رضي الله عنه، ولا ندري ماذا حدث، لكن أقلع العباس عن الربا أكيد، أقلع الصحابة كلهم عن الربا، لكن ماذا فعلوا بالأموال الزائدة الله أعلم. لا كان نزلت آيات، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن ربا الجاهلية تحت قدمي موضوع، وأول ربا أضع، ده لذلك أنه إيه؟ لم يوضع قبل ربانا ربا عمي. فربما أقلع الناس عن الربا ولكن ما تخلصوا من الأشياء، يعني لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تحت قدمي موضوع، فأقلع العباس وغيره عن التعاملات الربوية وآثارها وبقاياها. تمام، كان الأول طبعا مسائل الربا تدرجت في التحريم، ففي الأول لا تأكلوا ربا أضعافا مضاعف، يعني كل الربا بس ما يكونش أضعافا مضاعف، ثم أتى التحريم المطلق في البقرة. هذا له يضر الأطفال ولا ينفعه، يعلم الطفل أنه يسمن ويجلس، بينما الألعاب الأخرى التي فيها السباحة وركوب خيل ورماية ولعب كرة هذا كله مفيد جدا. ما معنى كفارة الدرهم؟ هل ينفق الرجل ماله كله الذي اكتسبه من الحرام في الطاعات حتى لو الربا؟ أنا لسه ما هديك بتكلم فيه كيفية التخلص من المال المحرم، مسألة اجتهادية، لكن لا نستطيع أن نجني على الناس. لو في ممثل أم مشهور معاه أموال ويريد يتوب توبة نصوح، ماذا تقول له؟ ها؟ تقول له تخلص من كل الحرام، ملابسه الداخلية من الحرام، ما في شيء عنده في البيت كله إلا من الحرام، الأكل اللي في التلاجة والتلاجة من الحرام، والملابس اللي يلبسها كلها من الحرام. إذا أنت تريد يتخلص من الشقة ومن الأساس ومن ماله ومن ملابسه ومن طعامه، بعد ساعتين هيجوع، ماذا يفعل؟ ستحين الصلاة، كيف يصلي بدون مساتر العورة؟ إذا لابد نقول له أبقي شيئا، صح ولا لا؟ أبقي شيئا واعتبره قرضا تسدده بعد ذلك. أما نقول له اخلع وكله وامشي وامشي على البحر كده، ده تقول امرأة راقصة كل ما عندها من الحرام، كل اللي عندها من الحرام، ماذا تفعل؟ أجب، ماذا تفعل؟ أجب. طيب كيف يا عم؟ ماشي بالملابس هتتركها لله فين وتعمل ايه؟ تمشي عريا، تمشي عريا على البحر ولا تمشي عريا ولا تعمل ايه؟ فين تبقى الدنيا بتشتي تقعد فين هي؟ لو وجد من يقويها ويعطيها خير وبركة، حد يقرضها هيستعمل هي، ماشي. انما لا، من قال هذا؟ كانوا يتجرون مع اليهود ومعظم اموال اليهود حرام. لا لا خالص، لازم تفصل المال، الكسب الحرام، الكسب الحلال ما لما يكون اصله من الحرام لا يكون كل الكسب حرام ابدا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما رهن درع عند يهودي واخذ منه شعير، الشعير ده حرام ولا حلال اصله؟ الشعير نفسه أصله من فين؟ أصله حلال عند اليهود. المال أنت بتتكلم عن أصل المال، أصل المال إيش؟ تقدري حرام ولا حلال؟ على أقل مشتبه. طيب مش مال اليهود غلبوا على الحرام؟ طب اليهود النبي صلى الله عليه وسلم أكل عندهم من الشاة المسمومة، طب الشاة مضمونة من حلال؟ مين قال إن المال يحكم على ناتجه بأصله؟ من قال هذا؟ ما المستعان؟ مسألة التخلص مسألة اجتهادية. ما قال خروج من أموالكم؟ ما تجيبهم هم بيتكلموا عن المال أصله حرام، وبيقول لك إن مثلا أقول لي في عبدك لا يوم شعرينا في البحر، هو ماذا يريد من هذا؟ ما يصلح الكلام هذا، غلط. لازم تكونوا رحماء بالناس. يلا لا 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 لا، ده لو قلنا للناس أيها الفنان التائب عفى الله عما سلف والتوبة تجب ما قبلها أبقي ملايين كما هي، كل واحد يقول لك طيب أنا فاضل لي كمان 10 سنين كده وتوب، صح ولا لا؟ أنا لازم أطلب منك بسرعة التوبة. فاش ينفعش. لا لا، الله سبحانه وتعالى قال فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون، لو في رأس مال له حلال يبقى، إنما الفوائد المحرمة هذه والمكاسب المحرمة هذه يتم التخلص من أكثرها ويبقى ما يستره وما يقيم، وإلا نقضي على الناس. وليس هنا ليس لا أهل السنة بقى أرحم الناس بالخلق ولا أعرف الناس بالحق، ما فيش رحمة. مين قالها؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم كلما أسلم كافر قالوا ما معك من الأموال ومن أين اكتسبتها وتخلص من كذا؟ ما قال.
ولما بنحارب اليهود والنصارى وبنخش ناخد غنائم، احنا عارفين الغنائم دي من الحلال من حرام.
يعني الان لو انه حصل جهاد ودخلنا على تل ابيب وهجمنا على اليهود، الاموال الموجودة عند اليهود ماذا سنفعل؟ طب ما اصولها حرام، يعني حل الحرام، يعني احل الحرام. أحلت اللي هي إيش اللي أحلت؟ الأموال دي، الأموال دي حرام أحلت ولا هي حلال أصلا؟ إذن لا، ليس هذا الذي تقولونه أبدا. لكن لو قلنا نبحث دخلنا عند اليهود أخذنا الأموال، لابد ندقق نجيب حصاء مالي ونشوف المال ده مكسوب من الحرام ولا من الحلال. اللي مكسوب من الحرام نسيبه كله ونولع فيه. من قال هذا؟ أنت بتاخد ملابسه طيب الضابط اليهودي سلب تاخده وتاخد ساعته والأنسيل؟ طب مجاي افرض جايه من حرام تعمل ايه؟ تاخدها برضه. فالمال يا اخوانا التائب حين يتوب لابد ان ترحمه، لابد من الرحمة. اما انت قل له ابقي كل مالك، هذا يشجعهم على عدم التوبة. أن تقول تخلص من كل مالك، أنت تشجعه على البقاء في المحرم. لو كل مالي وأنا مش عريان إيش هذا؟ أسرق؟ مش ممكن. يتصدق بقيمة القرض، يعني معناها أنه معه بحيث يتصدق بالقيمة. إذا الله خير هذا عالم. لا، ما ينبغي أن تقول أصلا، ما ينبغي اصلا. انتم عليكم تسالوا وتعرفوا كلام اهل العلم، لكن انتم ما تفتوش، ما ينفعش. انت واضح ان بدات تفتوا، ده دي مصيبه دي. بدات تفتوا وانا ارى. انت ترى؟ انت ترى؟ الله اكبر
يا شيخ. يعني انا لو ذهبت واخذت طب ربوي من اهلك وتاجرت فيه بالحلال،
طيب معروف اللي حكم معروف، انتاب له راس مال فقط، والمكاسب له ولا لا؟ انما الفوائد الربويه هي دي اللي تخلص منها، هي دي اللي تخلص منها. بل انت كذلك مساله، انت هتدخلنا مسائل العصر الحديث الان. انت عندك مال واودعته في البنك، وهذا المال عمال يتضاعف بسبب الفوائد الربويه. انت وضعت 10,000 جنيه من 50 سنة والآن تتوب تأخذ 10,000 جنيه؟ هذا اجتهاد. أنا شايف الأئمة المجتهدين على الكلام تأخذ رؤوس تأخذ 10,000 جنيه تحت، يعني معناه أنك خدت 1,000، لأن 10,000 من 10 سنين هي النهاردة 1,000 وأقل من 1,000، صح ولا لا؟ وانت لو اقرضت انسان 10,000 جنيه من 10 سنين او 10,000 دينار ليبي من 10 سنين والان تاخدهم 10,000 دينار ليبي، وزيت ولا لم تؤذ؟ دي مسائل اتركوا اهل العلم يتكلموا فيها. ماشي يلا صلاة.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. انواع مواساة المؤمن. المواساة للمؤمن انواع: مواساة بالمال، ومواساة بالجاه، ومواساة بالبدن والخدمة، ومواساة بالنصيحة والإرشاد، ومواساة بالدعاء والاستغفار لهم، ومواساة بالتوجع لهم. وعلى قدر الإيمان تكون هذه المواساة، فكلما ضعف الإيمان ضعفت المواساة، وكلما قويت. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الناس مواساة لأصحابه بذلك كله، فلأتباعه من المواساة بحسب اتباعهم له. ودخلوا على بشر الحافي في يوم شديد الوعر وقد تجرد وهو ينتفض، فقالوا: ما هذا يا أبا نصر؟ فقال: ذكرت الفقراء وبردهم، وليس لي ما أواسيهم به، فأحببت أن أواسيهم في بردهم.
المواساة يجب على كل مسلم أن يستحضر في همته ونفسه وقلبه وجوب مواساة المؤمنين، لأن الله عز وجل ذكر الكافرين فقال: فلا تأس على القوم الكافرين. معناه يأس على القوم المؤمنين، وأنك تأس عليهم يعني تواسي. فالمواساة هي المشاركة، يسمونها بالمصطلحات الحديثة المشاركة الوجدانية، لكن المشاركة في الإسلام مشاركة بكل ما يمكن، بكل ما يمكن، لأن الله عز وجل أراد من المؤمنين أن يكونوا مثل الجسد الواحد، فقال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد. هذه هي المواساة، هذه المواساة، أن يشعر الإنسان أنه جزء من بدن، وأنت هات لي جزء في بدنك يتألم وباقي البدن لا يتألم. يعني إن تألم ضرس فيك فأنت لا تجد طعما لشيء، وجسمك كله يتألم من أجل هذا الضرس، وإذا كسر إصبع كذلك، وإذا تألم أي جزء في بدنك فالبدن كله يتألم من أجله. أراد الله عز وجل لمجتمع المسلمين أن يكون هكذا، كالبدن الواحد، كالبدن الواحد. وهذا البدن الواحد لابد فيه من التواد والتراحم. فأما التواد فهو المحبة، يعني يجب الإنسان أن يحب أخيه المؤمن لإيمان. وأما التراحم فإن أحببت شخصا فارحمه، وإن لم تحبه وهو مؤمن فارحمه، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، والأرواح جنود مجندة. فأنت ممكن إنسان مسلم وعلى المنهج، ولكن لا تجد نفسك تميل إلى التعامل معه، تنفر منه. وبعض الناس تجد نفسك تألفه من أول مرة تراه، يكون في جوارك في قطار أول مرة تراه وتجد نفسك تألفه وتأنسه وممكن تمزح معه. فمسألة الألفة هذه بيد الله، لأن التأليف ليس إلا بيد الله عز وجل: أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبه ولكن الله ألف بينهم. فيجب عليك أن تواسي المؤمن بالتود والتراحم. إن لم تملك التواد فلابد من التراحم، تمام كده؟ يعني لابد ترحم المؤمن. ولكن المجتمعات الآن قلدت المجتمعات الغربية، فأصبح توجد قسوة، يمشي ويجد إنسانا ملقا على الرصيف لا يفكر حتى أن يبحث، ربما هذا الشخص جاءت له نوبة سكر، نوبة إغماء وسقط. لكن الناس الآن كله مشغول بنفسه لعزب الله. فلابد من تواد ولابد من تراحم. الشيخ ابن القيم هنا بيتكلم عن التراحم، بيتكلم عن التراحم، ان التراحم اوسع من التواد، التراحم اوسع من التواد. فلسنا نحب كل مؤمن حبا شديدا، ولكن لابد ان نرحم كل مسلم. وهذه الرحمة لابد أن تتسع حتى للمبتدعة والعصاة. يعني أنت لابد أن تبغض المبتدع، تبغضه لازم، لكن لابد أن يوجد تراحم، بمعنى تتمنى له التوبة. فالآن أنا أسألكم، هل تبغضون يوسف القرضاوي؟ نعم نبغضه، وهذا واجب علينا أن نبغضه، لكن هل تتمنون له التوبة؟ نعم، هذا هو التراحم، نتمنى له التوبة ورجوعا بدعته، ونتمنى البرهامي والحسان وكل أهل البدع، بل نتمنى للشيعة والصوفية وغلاة الصوفية، بل نتمنى للكفار أن يعودوا عن كفرهم، لأن الله لا يرضى لعباده الكفر ولا شعب الكفر. فلا بد إذن أن يكون كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله، أهل السنة أعرف الناس للحق وأرحمهم بالخلق وقلب الخلق، ولم يكن بالمؤمنين، وإنما قال بعموم الخلق، ترحم الدودة وترحم الدابة وتحزن لما تجد إنسان يضرب حمارة أو شخصا يقذف كلبا بحجارة، لابد، أو إنسان يعذب قطة، لابد، فلابد أن نرحم الخلق أجمعين. فهنا ابن القيم رحمه الله يتكلم عن المواساة، والمواساة وجود شعور داخلي بالتعاطف مع الآخر، شعور داخلي بالتعاطف مع الآخر. فقال مواساة بالمال، وهذه واجبة على كل غني وعلى كل قادر، يواسي بالمال. رأيت فقيرا مسكينا، شاب يريد يتزوج، شاب يريد يطلب العلم، إنسان محتاج، إنسان مدين، كلما استطعت أن تواسي بالمال واسي بالمال. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وكان الصحابة يحبون تلك المواساة بالأموال، وكانوا لا يبالون، بل إن أحدهم أعطى الزكاة فوقعت في يد سارق، ثم وقعت في يد غانية، ثم وقعت في يد غني، تذكرون هذا. فهذه تسمى المواساة بالمال، وهو أنه إذا أعطاك الله احرص على أن تعطي المسلمين، وكان الصحابة يفعلون هذا، وكان عبد الله بن عمر ينفق، وكان عثمان أكثر الناس نفقة رضي الله عنه، كان أكثر الناس نفقة رضي الله عنه، وكذلك كان كثير من التابعين. وعلي زين العابدين ابن الحسين رضي الله عنه، كانت كثير من البيوت المحيطة والبعيدة كل ما يستيقظ أهلها يجدون أجولة الدقيق والزيت والسمن وأشياء، ولا يعرفون من أتى بها إليهم ووضعها عند أبوابهم. فلما مات زين العابدين انقطعت هذه الأمور. فالمواساة بالمال واجبة، ولو بشيء بسيط، ولو بشيء بسيط، ولو بجنيه واحد أو بأقل منه، ولو بلقمة، ولو بالتمرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حض على هذا. فالمواساة بالمال تسمى إيش؟ الصدقات. المواساة بالمال تسمى الصدقات. هل هي فقط قاصرة على الصدقات؟ بل تمتد إلى الهبة، وتمتد إلى العطية، وتمتد إلى الأوقاف، تمتد إلى الأوقاف، تمتد إلى الصدقة الجارية، كل هذا مواساة بالمال. ويعطوك المال لأهلك ولزوجتك ولأولادك هو مواساة بالمال. وأفضل من يواسوا بالمال هم طلاب العلم، لأنهم مجاهدون في سبيل الله. ومواساة بالجاه، يعني لو عندك منصب وتستطيع أن تعين الناس يجب أن تعينهم، تتوسط لديهم ليقضوا حاجتهم الواجبة لهم أو التي يستحقونها، لا أن تكون واسطة لرفع أحد فوق حق أحد. لكن عندك جاه تستطيع، هو ورقة متوقفة وحقوق معطلة، وأنت تسعى بجاهك لحصولهم عليها، جزاك الله خيرا. ومواساة بالبدن، تعين ذا الحاجة الملهوف، إنسان تحمل عنه ثقل تحمله على دبته، تعين إنسان ببدنك وتنقل أعمى من رصيف إلى رصيف، تشارك بالبدن، هذه مواساة عظيمة جدا. وأعظم مواساة البدن الجهاد بالنفس. والخدمة، تخدم الناس، وكان الصحابة يتسابقون في خدمة بعضهم بعضا، وسيد القوم خادمهم. وبعض الناس تجده إذا في مكان هو يحرص يقدم الأطباق وكذا. ومن العجيب أنك مثلا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان يدعو الطلبة إلى الطعام ويخدمه، عجيب جدا. ومواساة بالنصيحة والإرشاد، وهذه طبعا لكل طالب علم، فإن تعلمت شيئا لابد أن تبلغه، ولأن الدين النصيحة، وكل الرسل كل واحد منهم يقول إني لكم ناصح أمين، أو ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. فالنصيحة وظيفة الرسل، وأعظم نصيحة تعليم التوحيد ونفي الشرك. والإرشاد إلى الحق، وبيان للناس ضرورة طلب العلم، ومواساة بالدعاء. إنسان لا يملك، ما يملك شيء، لا عنده مال ولا عنده جاه ولا يستطيع يخدم ببدنه، تدعو له يا رب اغفر للمسلمين، يا رب مكن أهل الإسلام، يا رب انصر أهل الإسلام، يا رب اقضي حاجة فلان، يا رب يسر الأمر لعلان، يا رب نجح فلان. هذا اسمه مواساة بالدعاء والاستغفار لهم، أن تقول اللهم استغفر لفلان، اللهم إني أستغفرك لفلان. ومواساة بالتوجع لهم، التوجع لهم هو الإحساس بما يعانونه، وليس أن أعاني مثلهم. ولذا حكاية بشر الحافي الأوراق ابن القيمة دي مردودة، التوجع لهم يعني الإحساس بالحزن من أجله. فأنت لما ترى مثلا الفلسطينيين وهم يضربون ويقصفون لابد أن تشعر بالتوجع عليه، ولما ترى الناس السوريين وهم يهيمون في الطرقات ويتسولون ويعني يرون تلك المعاناة الشديدة جدا، وأهل العراق وأهل تونس أثناء الثورة وأهل ليبيا أثناء الثورة والأشياء، لابد أن المسلمين تتعاطف معهم. ولذا اخترعوا حديثا وهو حديث ضعيف جدا، من لم يهتم بالنسبة ليس منهم، ده حديث حسن البنا وغيره يعني، لكن معناه صحيح، معناه صحيح أنك تشعر بالمواساة وتحزن. تسمع الأحوال في فرنسا الآن أحوال مزرية جدا، وبدأوا يضطهدون المسلمين بشكل رهيب، والمرأة ليس منقبة، النقاب ده خلاص صار في خبر كان قصة وكانت، لكن المرأة المحجبة تضرب في الطرقات الآن والعياذ بالله، شيء رهيب جدا. فلابد أن تشعر بمعاناة المسلمين، معاناة المسلمين في كل مكان، وبمعاناة أهل العلم وأهل الدعوة وجلب أهل البدع عليهم، تشعر بالنصرة لأهل الإسلام، تتوجع من أجل الشيخ فركوس وبعض السفهاء يهاجمونه مثلا. واحد يقول بيدرس على الرصيف، النبي صلى الله عليه وسلم درس على الحمار بن آدم. وعلى قدر الإيمان تكون هذه المواساة. الإيمان هنا اللي هو لا يؤمن أحدكم حتى، هذا مقصد الشيخ الإسلام، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فكلما ضعف الإيمان ضعفت المواساة، انتشر أنا مالا، أنا مالا، أنا ما يولع اللي يولع، ما يروح اللي يروح، هذا ضعف إيمان، هذا ضعف إيمان. لأن احنا قلنا المؤمنين كالبدن، في حاجة اسمها الإيد تقول أنا مالي ومال الدرس اللي بيتألم ده، العين تقول أنا أريد أنام، أنا مالي ما الدرس يوجع لواحد إنما أنا حنام وغمض، أنا إيه وغمض إيه، بدن واحد لابد أن تشعر به. وكلما قوي الإيمان قوية المواساة. وإحنا قلنا المواساة تاني تعرفها نسيته، الشعور بمعاناة الآخرين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الناس مواساة لأصحابه بذلك كله، يعطي الفقير ويعطي المسكين ويعين ذا الحاجة الملهوف ويزور المرضى، يعودهم صلى الله عليه وسلم ويدفن الموتى، ما كان حياته كلها هي مواساة، وزائد المواساة العظمى وهي النصح للأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فلأتباعهم من المواساة بحسب اتباعهم له. إذا تريد أن تكون تنجح في المواساة لابد أن تكون على طريقة محمد صلى الله عليه وسلم. أما القصة، دخلوا على بشر الحافي في يوم شديد البرد، وقد تجرد الدنيا برد شديدة جدا، فخلع ملابسه، فقالوا ما هذا يا أبا نصر؟ قال ذكرت الفقراء وبردهم وليس لي ما أواسيهم به، فأحببت أن أواسيهم في بردهم، يعني أبرد زيهم. لا خالص، هذا ما ينبغي. ولعل هذا كان في أول حياة ابن القيم رحمه الله، وكان يحب هؤلاء الناس، لكن إذا أراد يشعر بالبرد ليزداد تعاطفه ثم يلبس مرة أخرى. لكن هل كان أهل الدسور من الصحابة رضي الله عليهم الذين ذهبوا بالأجور، هل كانوا يشعرون بمشاعر أهل الصفة فيخلعون ملابسهم؟ طيب، هل كان الذي يشعر بجوع أبي هريرة رضي الله عنه ولا يستطيع أن يقدم له طعاما وعنده تمر في بيته يترك التمر ويجوع من أجل أن يشعر بمعاناة أبي هريرة رضي الله عنه؟ من قال هذا؟ غلط، فهذه القصة باطلة ومردودة. لا، هنا هو زهد في الطعام وليس ليشعر بالجوع، ده القصة ضد هذا تماما، ضدها من أولها لآخرها. ذكر ما كان عليه وقال طيب الطعام موضوع قدام عبد الرحمن العوف، وقال منا من مات ولم يعني كل هذا، وذكر مصعب بن عمير وكيف كان جوعه وعريه. سترك الطعام لانه حق زي انت الان تريد طعام شهي جدا, حضروا لك الطعام الشهي وانت قاعد شمرت تريد تاكل, جاءك خبر وفاة ابوك, ها ها ستاكل ليه؟ شعور بالمعاناه مواساه دي, لا نفسه ساد نفسه ساد, انا اشيل اشيل الطعام يلا. وده بيحصل, انت ممكن تكون وضع الطعام وحد يقول لك كلمه واحده خلاص شيل الطعام لا اريد. فهذه مختلفة عن هذه خالص. فقصة بشر الحافي باطلة, لا ليس هذا ممن يتبع. إن صحت القصة فليس من يتبع, وإن صحت القصة فليس هذا من هدي السلف رضوان الله عليه, فلن يفعلها لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا تبعونا بإحسان. ما في أحد. أحمد بن حنبل كان يجي الخليفة المتوكل يبعث له طعام وما رضاش يأكل منه, أولاده يأكلوا يتعاطفون ويتركون الطعام. لا من قال؟ طيب الآن أقول لك أحمد بن حنبل جوه بيضرب بالسياط, يجي سالم يقول يا عبد القادر أنت ومصطفى تعالوا يضربوني بالسياط لأشعر بمعاناة أحمد بن حنبل, ينفع يصلح إخوان يضربوا سالم يعني ولا مضرب؟ يلا سعد نضرب سالم عشان يحس بمعاناة أحمد بن حنبل. الآن لو لك أخ في السجن تقول اسجنوني لكي أشعر بما هو فيه؟ لا طبعا. والله المستعان. ماشي اللي بعده.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. آفات الجهل بالطريق. الجهل بالطريق وآفاتها والمقصود الجهل بالطريق وآفاتها الجهل بالطريق وآفاتها والمقصود يوجب التعب الكثير مع الفائدة القليلة, فإن صاحبه إما أن يجتهد في نافلة مع إضاعة الفرض أو في عمل بالجوارح لم يواطئه عمل القلب أو عمل بالباطن والظاهر لم يتقيد بالاقتداء أو همة إلى عمل لم ترق بصاحبها إلى ملاحظة المقصود أو عمل لم يتحرز من آفاته المفسدة له حال العمل وبعده أو عمل غفل فيه عن مشاهدة المنة فلم يتجرد عن مشاركة النفس فيه أو عمل لم يشهد تقصيره فيه فيقوم بعده في مقام الاعتذار منه أو عمل لم يوفه حقه من النصح والإحسان وهو يظن أنه وفاه, فهذا كله مما ينقص الثمرة مع كثرة التعب. والله الموفق.
هو يعني كتاب الفوائد هذا عجيب, يعني يختلف عن الكتب الأخرى لابن القيم, يعني يبدو أنه تأتي خواطر فيكتبها وينتقل من موضوع إلى موضوع حسب ما يعني ليس له إيش خطة, مثل مثلا كتاب زاد المعاد, تجد كتاب زاد المعاد خطة يسير عليها ابن القيم رحمه الله, يتكلم عن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم, عن سيوف النبي صلى الله عليه وسلم, عن ملابس النبي, عن زوجات, فيمشي. لكن هنا هو ينتقل من زهرة إلى زهرة, من شيء إلى شيء, تخطر له فوائد يفيد بها المسلمين فيتكلم في أي باب كان. فلذا يعني هي كتابة عظيمة جدا والعنوان موفق أن تكون الفوائد. هنا قال الجهل, والجهل قبل أن نتكلم الجهل معصي, الجهل معصي, الجهل المركب كفر, الجهل المركب كفر, وهو كفر كفار قريش وقوم نوح, كفار قريش وقوم نوح نوع كفرين يسمى كفر الجهل والتكذيب, اللي هو الجهل المركب اللي هو التجاهل والترك. فهذا نوع أنواع الكفر كام يا أخوان فاكرين؟ أربعة. أول شيء الجهل والتكذيب, لا ده الثالث. ثاني الجحود والكتمان زي قو كفر فرعون, العناد والاستكبار, النفاق. أربعة ثاني, لا مش ملزم لكن بتكلم على من درك لدرك, الجهل والتكذيب, الجحود والكتمان, العناد والاستكبار, كفر النفاق, وختمنا به لأنه في الدرك الأسفل من النار اللي هو إبطان الكفر سواء من الثلاثة دول وإظهار الإيمان. فالجهل قد يكون كفرا لو كان هو الجهل المصاحب للإعراض وترك العلم والتعلم الشرعي والصد عن سبيل الله، كما كان كفار مكة وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم، يعني أطراف، جعلوا أصابعهم في أذنهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، يبقى إعراض هذا. فهذا الجهل الذي هو كفر. أما الجهل الآخر فمعصية، لأن طلب العلم يبقى البقاء على الجهل معصية. ولذا قال الحسن البصري رحمه الله: ما عصي الله بذنب أشد من الجهل. فهل ترد عليه وتقول لا، ما عصي الله بذنب أشد من الشرك؟ لا، هو بيتكلم عن العصاة ليس عن الكفار والمشركين. لا، يتكلم بيتكلم عن المعصية التي لا تخرج صاحبها من الإيمان. فقال: ما عصي الله بذنب أشد من الجهل. وقيل الذي هو أشد من الجهل الجهل بالجهل، أن يجهل الإنسان أنه جهل. وبعض الناس قرأ كتابا أو سمع درسين، أنا فقيه، يقول لك أنا فقيه في الدين، نسأل الله العفو والعافية. العلم المقصود العلم بالطريق، والطريق يعني السنة، والسنة ليست المستحبات، وإنما السنة يعني طريق محمد صلى الله عليه وسلم كله، من الواجبات والمستحبات والمباحات وكل شيء. فالجهل بالطريق يعني الجهل بتعلم ما أتى به محمد صلى الله عليه وسلم سواء من كتاب أو سنة، وآفات الطريق، وأول آفة وأعظمها الشرك، وآخرها الصغائر، هذا هو الجهل. والمقصود الجهل بمقصود الله عز وجل، وهو أن يعبده الإنس والجن، يوجب التعب الكثير مع الفائدة القليلة. هو الإعراض عن شرع الله تبارك وتعالى، هذا هو الكفر. لكن من أعرض عن نصيحة لا تزني لا تسرق، هذا جهل مركب؟ هذا ليس جهل مركب، هذا التفات إلى المعصية، هذا جهل زائد وليس جهلا مركبا. الجهل المركب هو ما ركب الكفر زائد الجهل والإصرار على الجهل. قال: بالطريق يعني طريق محمد صلى الله عليه وسلم، وآفاتها، والمقصود يجيب التعب الكثير. وآفاتها والمقصود يعني الجهل بالمقصود، المقصود وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، هذا يجيب التعب الكثير. ولذا كل الكفار أشقياء. وهنا لازم تلتفت إلى قوله تعالى: فمنهم شقي وسعيد. فالشقي هنا هو الكافر على طول. ولذا إياك أن تقول هذا طفل شقي، أو تكلم أحد ما هذه الشقاوة، ما هذه الزرمكوة، إيه الشقاوة دي؟ غلط، خطأ. الشقاوة هي الكفر والعياذ بالله، والشقي هو الكافر. فمنهم شقي وسعيد. وليس مطلوبا من المؤمن أن يشقى، يعني يفوت أن يتعلم الدين، لأنه طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. طيب، فهذا الجهل يوجب التعب الكثير، يعني يوجب الشقاء الكثير في الدنيا مع الفائدة القليلة. يعني ماذا استفاد الكفار من دنياهم؟ الشخص الذي يعيش 100 سنة مثلا كافرا ويموت كافرا، ماذا استفاد من دنياه؟ ولا شيء. فإذا قليلة وهي عديمة تذهب معه عند ذهابه للقبر، لا شيء. ما الذي كسبه أبو جهل؟ طيب، ما الذي كسبه فرعون؟ كان في علو في الأرض، كان من العالي، وكان من المستكبرين، وكان معظما، وكان معبودا. طيب وبعدين أبو جهل، أبو لهب ماذا كسبوا؟ دونالد ريغان ماذا كسب؟ رونالد ريغان ماذا كسب؟ 80 سنة 82 سنة عاشهم، والآخر شوية زهايمر، وكان أكبر رئيس لأمريكا، وانتهى، راح خلص، ما في شيء. فإن صاحبه، هنا بقى الجاهل الذي هو جهل في معصية، فإن صاحبه، صاحب إيه؟ الذي هو إيه؟ عاصي أو فاسق وليس. طيب، صاحبه إما أن يجتهد في نافلة مع إضاعة الفرض، يجتهد في النوافل ويضيع الفروض. يجتهد في النوافل يعني يكسر القيام، يكسر الصيام، وهذا ان الصيام نوافل، لكنه لا يتعلم، والعلم فريضة. ليس معناه يصلي نوافل ويسيب الفريضة، لا، او يصوم ويترك رمضان، لا لا خالص، ولكن يجتهد في النوافل ويترك الطاعات المفروضة اللي هي اعظمها طلب العلم الشرعي أو في عمل بالجوارح لم يواطئه عمل القلب، وهذه مصيبة. إنسان يذكر الله وهو لا وهو ساهي، ليس القلب معقودا في ذكر الله عز وجل كمعظم الناس حين يقرؤون القرآن. أغلب الناس حين يقرؤون القرآن هم يقرؤونه دون مواطأة القلب، حتى لو بكى أمامك طالما لم يتدبر المعاني ولم يعرف معاني القرآن فهو ليس هناك مواطأة للقلب نهائيا، مش فاهم حاجة، فهو يقرأ ويبكي يقرأ ويبكي. فما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، يعني ايه يا عم؟ لا معرفش، ده مواطئ قلب، لا عارف البحيرة ولا السائبة ولا الوصيلة ولا الحام. هل هذا عنده مواطأة قلب يا اخوان؟ لا يمكن مواطأة القلب الا بالتدبر، الا بالمعرفة المعاني. وهكذا اذكار الصباح والمساء انسان يقولها وهو الهي، واشياء كثيرة جدا لانسان يقولها وهو لاهن، هذه ثوابها يضيع. او عمل، فإن عمل بالجوارح لم يواطئه عمل القلب، أو يكون رياء، والرياء عمل بالجوارح لا يواطئه عمل القلب كالصدقة، هو يتصدق لكن يريد الظهور والعياذ بالله. أو عمل بالباطن والظاهر لم يتقيد بالاقتداء، عنده إخلاص في حب النبي صلى الله عليه وسلم فيحتفل به احتفال المولد، هنا في إخلاص لكن ليس هناك اقتداء بالصحابة رضي الله عليهم، فهذا يضيع هذا. إذا ذهب الإخلاص ضاع الاتباع، إذا ذهب الاتباع ضاع الإخلاص. عرفوها شرط العبادة إيه؟ اتباع والإخلاص. إذا ذهب أحدهما ضاع الآخر. يعني إنسان مخلص جدا 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 يصلي العصر 5 ركعات، هنا ضيع الاتباع فضاع الإخلاص على طول. إنسان صلى العصر 4 ركعات تامة في غاية الخشوع وليس عنده أي درجة إخلاص، ضاع كذلك. إذا ضاع الاتباع أضيع الإخلاص، وإذا ضاع الإخلاص ضيع الاتباع. قال: أو همة إلى عمل لم ترق بصاحبها إلى ملاحظة المقصود. المقصود التعبد بكمال الحب مع كمال الذل لله، فهو يعمل عملا وليس فيه لا كمال الحب ولا كمال الذل لله عز وجل، فليس فيه ثواب، وهذا كل عمل المرائين وعمل المنافقين. أو عمل لم يحترز من آفاته المفسدة له حال العمل وبعده. عمل هو لابد قبل العمل يعني يتقصد الاحتياطات التامة له من قبله ومن بعد، من قبله يحضر الإخلاص، ومن بعده يحضر الشكر والاستغفار. ولذا ربنا عز وجل أمرنا: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آبا، وكل عبادة تختم بالاستغفار. فبعد العمل لابد من استغفار وشكر الله على أنه قواك على هذا العمل وليس لك أنت فضل فيه. وأما قبل العمل لابد من دراسة شروط العمل، فأندفع للصلاة بدون وضوء لا يصلح، صح ولا لا؟ إذن لابد قبل العمل من شيء، وأثناء العمل من شيء، وبعد العمل من شيء. قبل العمل تحضير شروط العمل، وأثناء العمل إبعاد الرياء، وبعد العمل استحضار الشكر والاستغفار. أو عمل غفل فيه عن مشاهدة المنة، بيعمل لكن ما يغفل إن هو لما جاء يقوم ويرتفع للانتصاب في الصلاة الله اللي أقامه، ولما استطاع يركع الله اللي قواه على الركوع، ولما سجد الله اللي قواه على السجود، والله اللي يسر له الحصول على الماء للوضوء، واللي يسر له وقت يصلي فيه، واللي أبعد عنه من يصد عن الصلاة. طب ممكن تكون ماشي في أوروبا وتريد تصلي ولا تجد مكان ولا حد يسمع لك تصلي خالص، فلا بد إذن من مشاهدة منة الله قبل العمل، أثناء العمل، بعد العمل. فقبل العمل يسر لك شروط العمل من كل ما تستعد به مثل الصلاة أو الزكاة أو الحج أو غيره، وأثناء العمل حفظك من الرياء، وبعد العمل وفقك إلى شكره واستغفاره. كل ده مشاهدة المنة. فلم يتجرد عن مشاركة النفس فيه، يعني يعلم القلب استحضار عظمة الرب قبل العمل، أثناء العمل، بعد العمل. أو عمل لم يشهد تقصيره فيه، لك ده احنا أحسن من غيرنا. فهو صلى مثلا، ما في واحد يستطيع الخشوع في الصلاة من أوله إلى آخره إلا من رحم ربي عز وجل، ونقول من باب التحفظ، لكن ما نعلم أنه ما فيش خالص من أوله إلى آخره، من أول الله أكبر لغاية السلام عليكم ورحمة الله، صعب. إن لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: يأتي الشيطان أحدكم في صلاته فيقول اذكر كذا اذكر كذا مما لم يكن يذكر. فإنسان استطاع يخشع نصف الصلاة يحمد الله، لكن هو مقصر ولا لا؟ كل عمل لابد أن تشهد تقصيرك فيه ولو أتممته على أكمل الوجوه، لابد أن تشهد التقصير فيه. يعني ايه التقصير؟ يعني تغيب عن شهود المنة، تغيب عن شهود المنة. وإن مهما خشعت في الصلاة، هل خشعت كخشوع محمد صلى الله عليه وسلم؟ صدقت بنصف المال، هذا تقصير، لأنك ممكن تصدق بأكثر من هذا. فلابد دائما الإنسان يتهم نفسه في كل عمل بالتقصير، مع أنه أصلا ينسب كل خير لله. وإذا قلنا مجازا، يعني يجوز للإنسان أن يكون قدريا في الطاعات وجبريا، لا قدريا في المعاصي وجبريا في الطاعات. يعني كل ما يعمل طاعة يقول الله اللي وفقني، أنا ما أعمل شيء، الله اللي يسر، ربنا هو اللي ربنا هو اللي عمل فيها هكذا، سبحانه هو اللي قواني، هو اللي حرك يدي، هو اللي كذا كذا. لما يعمل معصية يقول الله جل أنا اللي عصيت، التقصير مني ومن الشيطان. وإذا معظم العلماء لما بيتكلم فيقول فإن كان من توفيق فوحده، وإن كان غير ذلك فمني ومن الشيطان والله منه بريء. عرفت؟ طيب، قال أو فيقوم بعده، لو في تقصير يقوم بعده في مقام الاعتذار منه، وإذا الاستغفار يعتبر الاستغفار اعتذار. أو عمل لم يوفيه حقه من النصح والإحسان. الإحسان هو المراقبة التامة والإكمال التام، أن الله يراك سبحانه عز وجل، وهو يظن أنه وفاه، يعمل عمل ويفكر نفسه أنه وفى، لكن في الحقيقة هو بلغ به مثلا درجة إسلام أو درجة إيمان، ولم يبلغ بدرجة الإحسان. فهذا كله مما ينقض الثمرة مع كثرة التعب. والله الموفق، الله الموفق، يعني يا رب وفقنا. فهذا وصف الموفق من أسماء الله. طيب، من صفات الله، نعم صح كده، قال وما توفيقي. نعم. طيب، بارك الله فيكم، نصلي وناخذ منهج السالكين.
الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد: فصل في أنواع الكسب. الدراهم أربعة: درهم اكتسب بطاعة في حق الله فذاك خير الدراهم، ودرهم اكتسب بمعصية الله وأخرج في معصية الله فذاك شر الدراهم، ودرهم اكتسب بأذى مسلم وأخرج في أذى مسلم فهو كذلك، ودرهم اكتسب بمباح وأنفق في شهوة مباحة فذاك لا له ولا عليه. هذه أصول الدراهم، ويتفرع عليها دراهم أخر، منها درهم اكتسب بحق وأنفق في باطل، ودرهم اكتسب بباطل وأنفق في حق فإنفاقه كفارته، ودرهم اكتسب من شبهة فكفارته أن ينفق في طاعة. وكما يتعلق الثواب والعقاب والمدح والذم بإخراج الدرهم، فكذلك يتعلق باكتسابه، وكذلك يسأل عن مستخرجه ومصروفه من أين اكتسبه وفيما أنفقه.
هنا ابن القيم رحمه الله يسوق مسألة مهمة جدا، وهو في ذهنه حين يتكلم في هذا أنه لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، منها عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، فهو فصل من أين اكتسبه وفيما أنفقه في هذا الفصل. فقال الدراهم أربعة، يقصد الأموال، جميع الأموال أربعة أقسام: دراهم، جنيهات، دولارات، يوروات، ذهب، فضة، أي مال. درهم اكتسب لطاعة الله، والذي يكتسب بطاعة الله والذي يعمل عملا صحيحا كالزراعة أو الصناعة أو التجارة يكتسب بطاعة الله عز وجل، لا حيف ولا ظلم ولا بخس ولا غش ولا ربا، اكتسب لطاعة الله. وأخرج في حق الله، يعني أخرج في الزكاة، أخرج في الحج، أخرج في النفقة على الأهل والأولاد، أخرج في النفقة على النفس، هذا كله من حق الله عز وجل. فذاك خير الدراهم، يعني هذا أفضل المال، الذي اكتسب من حلال وأنفق فيه، أو الذي اكتسب من حق وأنفق فيه حق. ودرهم اكتسب بمعصية الله. إنسان يعمل بالربا، يبيع الخمر، يبيع المخدرات، يأخذ رشوة، وسائل الكسب المحرمة كثيرة جدا، وأخرج في معصية الله، أنفقه على المراقص والملاهي والخمور، ويعني يكسب من حرام ويصرف فيه حرام، وهذا شأن بعض الناس. فذاك شر الدراهم، أسوأ الأموال، لأنه سيحاسب على اكتسابه وسيحاسب على انفاق. فإنسان كسب مالا من بيع الخمور، هذا ارتكب محرم، ثم هو ينفقه على راقصة أو على زنا، فيحاسب عليه مرة أخرى، فيحاسب مرتين، مرة على الكسب ومرة على الانفاق. لماذا؟ ده شغله وتعبه، هو حر، لماذا يحاسب؟ لأن المال ليس ما احنا قلنا، المال كله مال الله، والتحدي قائم، المال كله مال الله. هتقولنا مال ذهب من العالم، يعني ضاع من الدنيا، لا يمكن، تصرفه هنا تصدقه هنا، هو موجود في العالم، موجود في أرض الله، خرج من جيبك إلى جيب لص، إلى جيب مرتشي، إلى جيب راقصة، موجود وهتتركه. خرج من جيبك للكفار، موجود وسيتركه كله، ويرجع المال كله لله عز وجل، هو الذي خلقه وهو الذي يملكه وهو الذي يرثه سبحانه عز وجل. فتتصرف فيه بناء على هذه المنظومة، ان المال كله لله عز وجل، فتكسبه كما امر وتنفقه كما امر، وإلا ستتركه، وستتركه وغيرك سيتركه ايضا، ولن تستطيع ان حتى لو خذت المال معك القبر ايضا سيورث. والفراعنة جربوا هذا الامر، واخذوا الاموال الى القبور، ونسوا واخذها اللصوص، نهبها اللصوص، سبحان الله. والمال المكنوز يخرج، ولذا شرع الله مسألة فقه الركاز سبحانه عز وجل. فيكتسب في معصية الله ويخرج في معصية الله، يحاسب عليه مرتين. فذاك شر الدراهم، لأن يؤذي صاحبه مرتين. ودرهم اكتسب في أذى مسلم، أذى مسلم، ما المغصوب، ما المغصوب من مسلم، هذا أذى مسلم والعياذ بالله، أو سرقة مال من أحد أوذي به، وأخرج في أذى مسلم، فهو كذلك تغتصبه وتنفقه في إذلال آخرين، سجن آخرين، تعذيب آخرين، والعياذ بالله. والكفار يفعلون هذا، يهجمون على بلاد المسلمين وينهبون أموال المسلمين وينفقونها في حرب المسلمين، والعياذ بالله. ودرهم اكتسب بمباح، إنسان يعمل عملا مباحا، هنا المباح مثل الميراث، يعني ليس فيه تعب، مال يأتيك هدية، هبة، هذا المال الذي أتاك هذا مباح، لست أنت تعبت فيه، إنما جاءك من دون استشراف نفس الإمام، إمام الدولة يعني يعطي أموالا للناس، يعطي معاشات وتأمينات ورواتب، ويعطي الناس من دون ما يستحقون حتى أحيانا. وأيام الصحابة الخلفاء وغيرهم كان هناك أعطيات للشعب، وفي أيام عثمان زادت هذه الأعطيات. وقال الحسن البصري رحمه الله: ما يمر يوم في عهد عثمان إلا وينادي مناديه هلموا إلى الخيرات، نأخذ أموالا وثيابا. الناس لا تعمل شيء في البيوت، ولكن الحروب في الفتح، الفتوحات مستمرة، الأموال تأتي توزع على مواطن الإسلام. فهذا مال كله بالنسبة له اكتسب كسبا ايش؟ مباح. وانفق في شهوة مباحة، انسان يشتري جواري يستمتع بهن، يشتري اطعمة زائدة وترف، يشتري فرش وثياب مباح، فذاك لا له ولا عليه، ذاك لا له ولا عليه. اذن اسوأ الدراهم ما اكتسب باذى مسلم واخرج في اذى مسلم، او ما اكتسب معصية الله وانفق في معصية الله، هذا سيء جدا. الثاني سيء لانه اجتمع فيه الظلم، لان اذى مسلم ظلم وإذاء مسلم ظلم، فهذا لعله شر من الاول. يعني المال الذي تكسبه بيع الخمر، انت لا تقصد اذى المسلم هنا، او حتى انت لا تجبر المسلم على الاذى، وانت بتشتري خمر وهو بيشتري منك خمر ويؤذي نفسه بها، انت مذنب ومساعده على الذنب، غير انك تغتصبه وتاخد منه المال بالقوة. أو تجيب مال وتقتله به، هذا أشد بكثير جدا. وإذا قال الله إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونه ثم تكون عليهم حسرة في الدنيا ثم يغلبون في الدنيا. وكم أنفقوا من الأموال لحرب المسلمين وغلبوا هنالك في كل مكان، غلبوا وانتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتصر الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليه. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. قال هذه أصول الدراهم، يعني هي دي الأموال، مال تكسبه من حلال تنفقه في حلال، مال تكسبه من حلال تنفقه في حرام. واحد يتعب يزرع ويبيع ويكسب حلال ويروح يجيب مخدرة، يكسب ويبيع وحلال ويروح يجيب سجائر، أول ما يقبل المرتب يجيب الأول علبة سجائر فخمة كده مارلبورو. فعلا سبحان الله يكسبون من حلال ينفقون في حرام. والشباب كثير جدا رايح يجيب مال ويروح يجيب بنطلون مقطع ويجيب بانجو ويجيب مخدرات، يروح يزني بالمال والعياذ بالله. فكسب من حلال وأنفق في حرام، هذه معصية. وفي بيكسب من حرام وينفقه في حلال ولكن لا أجر له، فهو يسرق ويقول أنا أسرق لأعطي الفقراء واليتامى والمساكين، ما هو الذي يستفيد هؤلاء منها؟ قال هذه أصول الدراهم ويتفرع عليها دراهم أخر، منها درهم اكتسب بحق وأنفق في باطل. اكتسب بحق، إنسان يزرع أو يصنع أو يبيع شيء حلال كسب وينفق في باطل، ننفقه في الميسر في الخمر في الدخان. ودرهم اكتسب بباطل، يعني أتى من السرقة أو من الرشوة أو من السحت أو من الربا وأنفق في حق، يكسب ربا ويبني مسجد، فإنفاقه كفارته، كفرت الدرهم وليس كفرت الشخص. يعني كسب المال من الربا طيب وأعطاه الفقراء والمساكين، خلاص كده الدرهم، الدرهم بقى كفرت الدرهم نفسه، أما هو لا يزال عليه اسم إيه؟ اسم الربا، اسم الربا على طول. ودرهم اكتسب من شبهة في أمور مشتبهات، بعض الناس اللي يفتح محل بلاي ستيشن وشيء من هذا يلعب كرة ويكسب مكسب من الكرة، اكتسب من شبهة فكفارته أن ينفق في طاعة، مال مشبوه انفقه في طاعة. وكما وإن كان لا ينبغي الإنسان أن يكسب من إيه؟ من شبهة، لقول صلى الله عليه وسلم اتقوا. وكما يتعلق الثواب والعقاب والمدح، مدح من؟ مدح الله، والذم ذم الله بإخراج الدرهم، فكذلك يتعلق باكتسابه، فالذي يكسب من حرام يذمه الله وينفق في حرام يذمه الله ويعاقبه، والذي يكسب من حلال يمدحه الله وينفق في حلال يمدحه الله. وكذلك يسأل عن مستخرجه أو مستخرجه ومصروفه، من أين مستخرجه، يسأل عن مستخرجه ومصروفه، من أين اكتسبه وفيما أنفق. مستخرجه يعني أخرج منين الدرهم، ومصروفه أين صرف هذا الدرهم. لهذا كما قلت لك في ذهن ابن القيم عن ماله من أين وفيما أنفق. تفضل. نعم.
لو كسبوا من شبهة المال وتاب من الشبهة أو أقلع عن الشبهة وأنفقوا في طاعة يأخذ أجر الطاعة طبعا. ولو هيأخذ أجر الطاعة ويأثم بالشبهة. نعم. ما حرم أخذه حرم يعطى. لا هذا ليس صدقة وإنما هذا تخلص، إنسان تاب عنده مال من الحرام، طب ماذا يفعل؟ يتخلص منه. اللي التخلص مسألة اجتهادية، التخلص مسألة اجتهادية. يعني إيه؟ يعني مثلا لو إن راقصة أو شخص بيتعامل بالربا وذهب للشيخ ابن عثيمين رحمه الله وقال له يا شيخ أنا كسبت مال كثير من الربا وأريد أن أتوب، فماذا يقول للشيخ ابن عثيمين؟ قال له احرق المال، احرق المال او اتركه في البنك. قال له يا شيخ نتركه ياخذه الكفار ويصنعوا بيستهدي، يصنعوا ان الله لا يصنع عمل المفسدين.
فعند الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إذا تبت من التعامل بالربا لا تأخذ إلا أصل مالك، لأنه هو بيعتمد على قوله تعالى فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وباقي الأرباح قال اتركها لهم. طيب إن كنت أخذتها يا شيخ قال احرقها خلص منها، وهذا رأيي في غاية الورع. هناك رأي آخر إذا تبت فعلا تخلص من هذا المال، تخلص منه وليس لك صدقة ولكن لك ثواب التخلص، تعطي الفقراء، تعطي المساكين، ترصد بطريق، تدفع بضرائب، تجهز بامرأة، تجهز للزواج، أنفقه في أي وجه من الوجوه وليس لك إلا ثواب التخلص. إذن هي مسألة اجتهادية ليس فيها إيش؟ نص. فما أخذ من حرام حرم إنفاقه، يعني حرم إنفاقه بحيث لا يعتبر هذا الإنفاق من الصدقات أو من الوجوه الحق، لكن ثواب التخلص موجود، صح ولا لا؟ فالآن ممثل تاب، راقصة تابت وعندها أموال، صارت بترقص بقى 40 سنة 20 سنة ترقص، ممثل بقى له عشرات السنين وكاسب ملايين، طيب ماذا يفعل؟ هو تاب، ماذا يفعل؟ نقول له خذ المال واحرقه أو القي به في البحر؟ نقول ماشي، لكن المسألة فيها صعوبة. نميل إلى، وهذا الرأي قد يكون خطأ ولا شيء، نميل إلى أنه يأخذ جزءا قرضا من هذا المال يبدأ به عملا شريفا، وباقي المال يتخلص منه كله، والمال اللي أخذ قرضه فتح به شيء بسيط يبتدي يسدد هذا القرض. لكن أن نقول له أنت تسكن في شقة في مكان فاخر وتلبس ملابس فاخرة وعندك كذا وكذا، اترك كل هذا من كله من حرام واجلس على رصيف البحر واخلع ملابسه كلها جايبة من حرام، صح؟ فنقول له اخلع ملابسك وامشي عاريا واجلس على البحر ولا تأكل ولا تشرب من هذا المال، هذا أمر عسير ولا لا؟ أمر عسير جد، أمر عسير جد. فهذه مسألة اسمها مسألة التخلص وهي مسألة اجتهادية. نعم. الألعاب، إذا كانت الألعاب من المباحات فلا بأس بها، بيع مثلا كور كده وبالونات للأطفال ما في مانع منه، خلاص بيع كرة للناس اللي يلعبوا الكرة، لعب الكرة ده مطلوب وشيء طيب جدا ويجري الدورة الدموية ومصلحة. لا البلياردو لا، إلا إذا أفيد بالبلياردو ألعب بيه من غير ميسر ومن غير كسب ما في بأس، بس أضمن من كيف، أضمن كيف، أضمن كيف. يرابي بس عنده رأس مال. النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن ربا الجاهلية تحت قدمي موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عمي العباس، فنزلت الآية لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، والظن بالعباس رضي الله عنه أنه تخلص من أموال الربا وبقيت عنده، هو رجل من كبار أغنياء ده تجارته على مستوى البحار، فتخلص هو من الزيادات الربوية وأبقى رأس المال عنده، رأس المال كثير جدا. لا الكسب التجاري نعم، الكسب الربوي لا، ما هو الربا ما ندري والله، ولا يوجد أي أثر يبين لنا ماذا فعل العباس، لأن خصوصا أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في حجة الوداع، ومات النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ب88 يوما، وعاش العباس إلى عهد عمر رضي الله عنه، ولا ندري ماذا حدث، لكن أقلع العباس عن الربا أكيد، أقلع الصحابة كلهم عن الربا، لكن ماذا فعلوا بالأموال الزائدة الله أعلم. لا كان نزلت آيات، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن ربا الجاهلية تحت قدمي موضوع، وأول ربا أضع، ده لذلك أنه إيه؟ لم يوضع قبل ربانا ربا عمي، فربما أقلع الناس عن الربا ولكن ما تخلصوا من الأشياء، يعني لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تحت قدمي موضوع، فأقلع العباس وغيره عن التعاملات الربوية وآثارها وبقاياها. تمام. كان الأول طبعا مسائل الربا تدرجت في التحريم، ففي الأول لا تأكلوا ربا أضعافا مضاعفة، يعني كل الربا بس ما يكونش أضعافا مضاعفة، ثم أتى التحريم المطلق في البقرة. هذا له يضر الأطفال ولا ينفعه، يعلم الطفل أنه يسمن ويجلس بينما الألعاب الأخرى التي فيها السباحة وركوب خيل ورماية ولعب كرة هذا كله مفيد جدا. ما معنى كفارة الدرهم؟ هل ينفق الرجل ماله كله الذي اكتسبه من الحرام في الطاعات حتى لو الربا؟ أنا لسه مهديد متكلم فيه كيفية التخلص من المال المحرم، مسألة اجتهادية، لكن لا نستطيع أن نجني على الناس. لو في ممثل أم مشهور معاه أموال ويريد يتوب توبة نصوح، ماذا تقول له؟ ها؟ تقول له تخلص من كل الحرام، ملابسه الداخلية من الحرام، ما في شيء عنده في البيت كله إلا من الحرام، الأكل اللي في التلاجة والتلاجة من الحرام، والملابس اللي يلبسها كلها من الحرام. إذا أنت تريد يتخلص من الشقة ومن الأساس ومن ماله ومن ملابسه ومن طعامه، بعد ساعتين هيجوع، ماذا يفعل؟ ستحين الصلاة، كيف يصلي بدون مساتر العورة؟ إذا لابد نقول له أبقي شيئا، صح ولا لا؟ أبقي شيئا واعتبره قرضا تسدده بعد ذلك. أما نقول له اخلع كله وامشى وامشي على البحر كده، ده تقول امرأة راقصة كل ما عندها من الحرام، كل اللي عندها من الحرام، ماذا تفعل؟ أجب، ماذا تفعل؟ أجب. طيب كيف يا عم؟ ماشي الملابس هتتركها لله فين وتعمل ايه؟ تمشي عريه، تمشي عريه على البحر ولا تمشي عريه ولا تعمل ايه؟ فين تبقى الدنيا بتشتي؟ تقعد فين هي؟ لو وجد من يقويها ويعطيها خير وبركه، حد يقرضها بحيث تعمل هي، ماشي. انما
شيخنا ما اساسه لو اخذ جزءا وجعله قرضا ما ينتج عنه فهو حرام؟
لا، من قال هذا؟ كانوا يتجرون مع اليهود ومعظم اموال اليهود حرام. لا لا خالص، لازم تفصل المال، الكسب الحرام، الكسب الحلال ما لما يكون اصله من الحرام لا يكون كل الكسب حرام ابدا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما رهن درع عند يهودي واخذ منه شعير، الشعير ده حرام ولا حلال اصله؟ الشعير نفسه اصله من فين؟ اصله حلال عند اليهود. المال انت بتتكلم عن اصل المال، اصل المال ايش؟ تقدر حرام ولا حلال؟ على الاقل مشتبه. طيب مش مال اليهود غلبوا على الحرام؟ طب اليهود النبي صلى الله عليه وسلم اكل عندهم من الشاه المسمومه، طب الشاه مضمونه من حلال؟ مين قال ان المال يحكم على ناتجه باصله؟ من قال هذا؟ ما المستعان. مساله التخلص مساله اجتهاديه. ما قال خرج من أموالكم ما تجبهم. هم بيكلموا عن المال أصله حرام، وبيقول لك إن مثلا أقول لفيفي عبده لا يوم شعرينا في البحر، هو ماذا يريد من هذا؟ ما يصلح الكلام هذا، غلط، لازم تكونوا رحماء بالناس. يلا لا 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 لا, لا. ده لو قلنا للناس أيها الفنان التائب عفى الله عما سلف والتوبة تجب ما قبلها، أبقي ملايين كما هي، كل واحد يقول لك طيب أنا فاضل لي كمان 10 سنين كده وأتوب، صح ولا لا؟ أنا لازم أطلب منك بسرعة التوبة، ما ينفعش، ما ينفعش. لا لا، الله سبحانه وتعالى قال فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون، لو في رأس مال له حلال يبقى، إنما الفوائد المحرمة هذه والمكاسب المحرمة هذه يتم التخلص من أكثرها ويبقى ما يستره وما يقيم، وإلا نقضي على الناس. وليس هنا ليس لا أهل السنة بقى أرحم الناس بالخلق ولا أعرف الناس بالحق، ما فيش رحمة. مين قالها؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم كلما أسلم كافر قالوا ما معك من الأموال ومن أين اكتسبتها وتخلص من كذا؟ ما قال.
ولما بنحارب اليهود والنصارى وبنخش ناخد غنائم، احنا عارفين الغنائم دي من الحلال من الحرام.
يعني الان لو انه حصل جهاد ودخلنا على تل ابيب وهجمنا على اليهود، الاموال الموجوده عند اليهود ماذا سنفعل؟ طب ما اصولها حرام، يعني حل الحرام. يعني احل الحرام احلت اللي هي ايش اللي احلت الاموال دي الاموال دي حرام احلت ولا هي حلال اصلا اذا لا ليس هذا الذي تقولونه ابدا لكن لو قلنا نبحث دخلنا عند اليهود اخذنا الاموال لابد ندقق نجيب حصاء مالي ونشوف المال ده مكسوب من الحرام ولا من الحلال اللي مكسوب من الحرام نسيبه كله ونولع فيه من قال هذا انت بتاخد ملابسه طيب الضابط اليهودي سلب تاخده وتاخد ساعته والانسيل طب ما جاي افرض جايه من حرام تعمل ايه تاخدها برضه فالمال يا اخوانا التائب حين يتوب لابد ان ترحمه لابد من الرحمة اما ان تقول له ابقي كل مالك هذا يشجعهم على عدم التوبة ان تقول تخلص من كل مالك انت تشجعه على البقاء في المحرم لو كل مالي وانا مش عريان ايش هذا اسرق مش ممكن يتصدق بقيمة القرض يعني معناها انه معه بحيث يتصدق بالقيمة اذا الله خير هذا عالم لا ما ينبغي ان تقول اصلا ما ينبغي اصلا انتم عليكم تسألوا وتعرفوا كلام اهل العلم لكن انتم ما تفتوش ما ينفعش انت واضح ان بدأت تفتوا ده دي مصيبة دي بدأت تفتوا وانا ارى انت ترى الله اكبر
يا شيخ يعني انا لو ذهبت واخذت قرض ربا من اهلك وتجرت
فيه بالحلال طيب معروف اللي حكم معروف انتاب له رأس مال فقط والمكاسب له ولا لا انما الفوائد الربوية هي دي اللي تخلص منها هي دي اللي تخلص منها بل انت كذلك مسألة انت حد خلنا مسائل العصر الحديث الان انت عندك مال واوضعته في البنك وهذا المال عمال يتضاعف بسبب الفوائد الربوية انت وضعت 10,000 جنيه من 50 سنة والان تتوب تاخد 10,000 جنيه هذا اجتهاد انا شايف الائمة المجتهدين على الكلام تاخد رؤوس تاخد 10,000 جنيه تحت يعني معناه انك خدت 1000 لان 10,000 من 10 سنين هي النهاردة 1000 واقل من 1000 صح ولا لا وانت لو اقرضت انسان 10,000 جنيه من 10 سنين او 10,000 دينار ليبي من 10 سنين والان تاخدهم 10,000 دينار ليبي وزيت ولا لم تؤذ دي مسائل اتركوا اهل العلم يتكلموا فيها ماشي يلا صلاة
قال ابن القيم رحمه الله تعالى فصل انواع مواساة المؤمن المواساة للمؤمن انواع مواساة بالمال ومواساة بالجاه ومواساة بالبدن والخدمة ومواساة بالنصيحة والإرشاد ومواساة بالدعاء والاستغفار لهم ومواساة بالتوجع لهم وعلى قدر الإيمان تكون هذه المواساة فكلما ضعف الإيمان ضعفت المواساة وكلما قويت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الناس مواساة لأصحابه بذلك كله فلأتباعه من المواساة بحسب اتباعهم له ودخلوا على بشر الحافي في يوم شديد الوعر وقد تجرد وهو ينتفض فقالوا ما هذا يا أبا نصر فقال ذكرت الفقراء وبعدهم وليس لي ما أواسيهم به فأحببت أن أواسيهم في بعدهم
المواساة يجب على كل مسلم أن يستحضر في همته ونفسه وقلبه وجوب مواساة المؤمنين لأن الله عز وجل ذكر الكافرين فقال فلا تأس على القوم الكافرين معناه يأس على القوم المؤمنين وأنك تأس عليهم يعني تواسي فالمواساة هي المشاركة يسمونها بالمصطلحات الحديثة المشاركة الوجدانية لكن المشاركة في الإسلام مشاركة بكل ما يمكن بكل ما يمكن لأن الله عز وجل أراد من المؤمنين أن يكونوا مثل الجسد الواحد فقال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد. هذا هي المواساة، هذه هي المواساة، أن يشعر الإنسان أنه جزء من بدن، وأنت هات لي جزء في بدنك يتألم وباقي البدن لا يتألم. يعني أنت ألم ضرس فيك فأنت لا تجد طعما لشيء، وجسمك كله يتألم من أجل هذا الضرس، وإذا كسر إصبع كذلك، وإذا تألم أي جزء في بدنك فالبدن كله يتألم من أجله. أراد الله عز وجل لمجتمع المسلمين أن يكون هكذا، كالبدن الواحد، كالبدن الواحد. وهذا البدن الواحد لابد فيه من التواد والتراحم. فأما التواد فهو المحبة، يعني يجب الإنسان أن يحب أخيه المؤمن لإيمانه. وأما التراحم فإن أحببت شخصا فارحمه، وإن لم تحبه وهو مؤمن فارحمه، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، والأرواح جنود مجمدة. فأنت ممكن إنسان مسلم وعلى المنهج، ولكن لا تجد نفسك تميل إلى التعامل معه، تنفر منه. وبعض الناس تجد نفسك تألفه من أول مرة تراه، يكون في جوارك في قطار أول مرة تراه تجد نفسك تألفه وتأنسه، وممكن تمزح معه. فمسألة الألفة هذه بيد الله، لأن التأليف ليس إلا بيد الله عز وجل. أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فيجب عليك أن تواسي المؤمن بالتواد والتراحم. إن لم تملك التواد فلا بد من التراحم، تمام كده؟ يعني لابد ترحم المؤمن. ولكن المجتمعات الآن قلدت المجتمعات الغربية، فأصبح توجد قسوة، يمشي ويجد إنسانا ملقا على الرصيف لا يفكر حتى أن يبحث، ربما هذا الشخص جاءت له نوبة سكر، نوبة إغماء وسقط. لكن الناس الآن كله مشغول بنفسه والعياذ بالله. فلا بد من تواد ولا بد من تراحم. الشيخ ابن القيم هنا بيتكلم عن التراحم، بيتكلم عن التراحم، ان التراحم اوسع من التواد، التراحم اوسع من التواد. فلسنا نحب كل مؤمن حبا شديدا، ولكن لابد ان نرحم كل مسلم. وهذه الرحمة لابد أن تتسع حتى للمبتدعة والعصاة. يعني أنت لابد أن تبغض المبتدع، تبغضه لازم، لكن لابد أن يوجد تراحم، بمعنى تتمنى له التوبة. فالآن أنا أسألكم، هل تبغضون يوسف القرضاوي؟ نعم نبغضه، وهذا واجب علينا أن نبغضه، لكن هل تتمنون له التوبة؟ نعم، هذا هو التراحم، نتمنى له التوبة ورجوعا بدعته، ونتمنى البرهامي والحسان والكل أهل البدع، بل نتمنى للشيعة والصوفية وغلاة الصوفية، بل نتمنى للكفار أن يعودوا عن كفرهم، لأن الله لا يرضى لعباده الكفر ولا شعب الكفر. فلا بد إذن أن يكون كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، أهل السنة أعرف الناس للحق وأرحمهم بالخلق وقلب الخلق ولم يقم بالمؤمنين، وإنما قال بعموم الخلق. ترحم الدودة وترحم الدابة، وتحزن لما تجد إنسان يضرب حمارة أو شخصا يقذف كلبا بحجارة، لابد، أو إنسان يعذب قطة، لابد. فلابد أن نرحم الخلق أجمعين. فهنا ابن القيم رحمه الله يتكلم عن المواساة، والمواساة وجود شعور داخلي بالتعاطف مع الآخر، شعور داخلي بالتعاطف مع الآخر. فقال مواساة بالمال، وهذه واجبة على كل غني وعلى كل قادر، يواسي بالمال. رأيت فقيرا مسكينا، شاب يريد يتزوج، شاب يريد يطلب العلم، إنسان محتاج، إنسان مدين، كلما استطعت أن تواسي بالمال واسي بالمال. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وكان الصحابة يحبون تلك المواساة بالأموال، وكانوا لا يبالون، بل إن أحدهم أعطى الزكاة فوقعت في يدي سارق، ثم وقعت في يدي غانية، ثم وقعت في يدي غني، تذكرون هذا؟ فهذه تسمى المواساة بالمال، وهو أنه إذا أعطاك الله احرص على أن تعطي المسلمين. وكان الصحابة يفعلون هذا، وكان عبد الله بن عمر ينفق، وكان عثمان أكثر الناس نفقة رضي الله عنه، كان أكثر الناس نفقة رضي الله عنه. وكذلك كان كثير من التابعين، وعلي زين العابدين ابن الحسين رضي الله عنه، كانت كثير من البيوت المحيطة والبعيدة كل ما يستيقظ أهلها يجدون أجولة الدقيق والزيت والسمن وأشياء، ولا يعرفون من أتى بها إليهم ووضعها عند أبوابهم. فلما مات زين العابدين انقطعت هذه الأمور. فالمواساة بالمال واجبة ولو بشيء بسيط، ولو بشيء بسيط، ولو بجنيه واحد أو بأقل منه، ولو بلقمة، ولو بالتمرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حض على هذا. فالمواساة بالمال تسمى إيش؟ الصدقات. المواساة بالمال تسمى الصدقات. هل هي فقط قاصرة على الصدقات؟ بل تمتد إلى الهبة، وتمتد إلى العطية، وتمتد إلى الأوقاف، تمتد إلى الأوقاف، تمتد إلى الصدقة الجارية. كل هذا مواساة بالمال. وإعطاؤك المال لأهلك ولزوجتك ولأولادك هو مواساة بالمال. وأفضل من يواسوا بالمال هم طلاب العلم، لأنهم مجاهدون في سبيل الله. ومواساة بالجاه، يعني لو عندك منصب وتستطيع أن تعين الناس يجب أن تعينه، تتوسط لديهم ليقضوا حاجتهم الواجبة لهم أو التي يستحقونها، لا أن تكون واسطة لرفع أحد فوق حق أحد. لكن عندك جاه تستطيع، هو ورقة متوقفة وحقوق معطلة وأنت تسعى بجاهك لحصولهم عليها، جزاك الله خيرا. ومواساة بالبدن، تعين ذا الحاجة الملهوف، إنسان تحمل عنه ثقل تحمله على دبته، تعين إنسان ببدنك وتنقل أعمى من رصيف إلى رصيف، تشارك بالبدن، هذه مواساة عظيمة جدا. وأعظم مواساة البدن الجهاد بالنفس. والخدمة، تخدم الناس. وكان الصحابة يتسابقون في خدمة بعضهم بعضا، وسيد القوم خادمهم. وبعض الناس تجده إذا في مكان هو يحرص يقدم الأطباق وكذا. ومن العجيب أنك مثلا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان يدعو الطلبة إلى الطعام ويخدمه، عجيب جدا. ومواساة بالنصيحة والإرشاد، وهذه طبعا لكل طالب علم، فإن تعلمت شيئا لابد أن تبلغه، ولأن الدين النصيحة. وكل الرسل كل واحد منهم يقول إني لكم ناصح أمين، أو ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. فالنصيحة وظيفة الرسل. وأعظم النصيحة تعليم التوحيد ونفي الشرك، والإرشاد إلى الحق وبيان للناس ضرورة طلب العلم. ومواساة بالدعاء، إنسان لا يملك، ما يملك شيء، لا عنده مال ولا عنده جاه ولا يستطيع يخدم ببدنه، تدعو له يا رب اغفر للمسلمين، يا رب مكن أهل الإسلام، يا رب انصر أهل الإسلام، يا رب اقضي حاجة فلان، يا رب يسر أمر العلان، يا رب نجح فلان. هذا اسمه مواساة بالدعاء. والاستغفار لهم، أن تقول اللهم استغفر لفلان، اللهم إني أستغفرك لفلان. ومواساة بالتوجع لهم، التوجع لهم هو الإحساس بما يعانون، وليس أن أعاني مثلهم. ولذا حكاية بشر الحافل أو رابط من القيمة دي مردودة. التوجع لهم يعني الإحساس بالحزن من أجلهم. فأنت لما ترى مثلا الفلسطينيين وهم يضربون ويقصفون لابد أن تشعر بالتوجع عليه. ولما ترى الناس السوريين وهم يهيمون في الطرقات ويتسولون ويعني يرون تلك المعاناة الشديدة جدا، وأهل العراق وأهل تونس أثناء الثورة وأهل ليبيا أثناء الثورة والأشياء، لابد أن المسلمين تتعاطف معهم. ولذا اخترعوا حديثا وهو حديث ضعيف جدا، من لم يهتم بالنسبة ليس منهم، ده حديث حسن البنا وغيره يعني، لكن معناه صحيح، معناه صحيح أنك تشعر بالمواساة وتحزن. تسمع الأحوال في فرنسا الآن أحوال مزرية جدا، وبدأ يضطهدون المسلمين بشكل رهيب، والمرأة ليس منقبة، النقاب ده خلاص صار في خبر كان قصة وكانت، لكن المرأة المحجبة تضرب في الطرقات الآن والعياذ بالله، شيء رهيب جدا. فلابد أن تشعر بمعاناة المسلمين، معاناة المسلمين في كل مكان، وبمعاناة أهل العلم وأهل الدعوة وجلب أهل البدع عليهم، تشعر بالنصرة لهذا الإسلام، تتوجع من أجل الشيخ فركوس وبعض السفهاء يهاجمونه مثلا. واحد يقول بدرس على الرصيف، النبي صلى الله عليه وسلم درس على الحمار بن آدم. وعلى قدر الإيمان تكون هذه المواساة. الإيمان هنا اللي هو لا يؤمن أحدكم حتى، هذا مقصد الشيخ الإسلام، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. فكلما ضعف الإيمان ضعفت المواساة، انتشر أنا مال، أنا مال، أنا ما يولع اللي يولع، ما يروح اللي يروح، هذا ضعف إيمان، هذا ضعف إيمان. لأن احنا قلنا المؤمنين كالبدن، في حاجة اسمها الإيد تقول أنا مالي ومال الدرس اللي بيتألم ده، العين تقول أنا أريد أنام، أنا مالي ما الدرس يوجع لواحد إنما أنا حنام مغمض، أنام إيه وغمض إيه، بدن واحد لابد أن تشعر به. وكلما قوي الإيمان قوية المواساة. وإحنا أن المواساة تاني تعرفها نسيتهم الشعور بمعاناة الآخرين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الناس مواساة لأصحابه بذلك كله، يعطي الفقير ويعطي المسكين ويعين ذا الحاجة الملهوف ويزور المرضى يعودهم صلى الله عليه وسلم ويدفن الموتى. ما كان حياته كلها هي مواساة، وزائد المواساة العظمى وهي النصح للأمة، والنبي صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. فلأتباعهم من المواساة بحسب اتباعهم له. إذا تريد أن تكون تنجح في المواساة لابد أن تكون على طريقة محمد صلى الله عليه وسلم. أما القصة، دخلوا على بشر الحافي في يوم شديد البرد، وقد تجرد الدنيا برد شديدة جدا، فخلع ملابسه. فقالوا ما هذا يا أبا نصر؟ قال ذكرت الفقراء وبردهم وليس لي ما أواسيهم به، فأحببت أن أواسيهم في بردهم، يعني أبرد زيهم. لا خالص، هذا ما ينبغي. ولعل هذا كان في أول حياة ابن القيم رحمه الله، وكان يحب هؤلاء الناس، لكن إذا أراد يشعر بالبرد ليزداد تعاطفه ثم يلبس مرة أخرى. لكن هل كان أهل الدسور من الصحابة رضي الله عليهم الذين ذهبوا بالأجور، هل كانوا يشعرون بمشاعر أهل الصفة فيخلعون ملابسهم؟ طيب، هل كان الذي يشعر بجوع أبي هريرة رضي الله عنه ولا يستطيع أن يقدم له طعاما وعنده تمر في بيته يترك التمر ويجوع من أجل أن يشعر بمعاناة أبي هريرة رضي الله عنه؟ من قال هذا؟ غلط. فهذه القصة باطلة ومردودة. لا، هنا هو زهد في الطعام وليس ليشعر بالجوع. ده القصة ضد هذا تماما، ضدها من أولى لآخرة. ذكر ما كان عليه وقال طيب الطعام موضوع قدام عبد الرحمن العوف، فقال منا من مات ولم يعني لها كل هذا، وذكر مصعب بن عمير وكيف كان جوعه وعريه، فترك الطعام لأنه حق زي أنت الآن تريد طعام شهي جدا، حضروا لك الطعام الشهي وانت قاعد شمرت تريد تأكل، جاءك خبر وفات أبوك، ها ستأكل ليه؟ شعور بالمعاناة؟ مواساة دي؟ لا، نفسه ساد، نفسه ساد، انا اشيل الطعام يلا. وده بيحصل، انت ممكن تكون وضع الطعام وحد يقول لك كلمة واحدة خلاص شيل الطعام لا اريد. فهذه مختلفة عن هذه خالص. فقصة بشر حافي باطلة، لا ليس هذا ممن يتبع. ان صحت القصة فليس من يتبع، وان صحت القصة فليس هذا من هدي السلف رضوان الله عليه، فلن يفعلها لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا تبعونا بإحسان. ما في أحد. أحمد بن حنبل كان يجي الخليفة المتوكل يبعث له طعام وما رضاش يأكل منه، أولاده يأكلوا يتعاطفون ويتركون الطعام. لا من قال؟ طيب الآن أقول لك أحمد بن حنبل جوا بيضرب بالسياط، يجي سالم يقول يا عبد القادر أنت ومصطفى تعالوا يضربوني بالسياط لأشعر بمعاناة أحمد بن حنبل، ينفع؟ يصلح اخوان يضربوا سالم يعني ولا ما يضرب؟ يلا سعد نضرب سالم عشان يحس بمعاناة احمد بن حنبل. الان لو لك اخ في السجن تقول اسجنوني لكي يشعر بما هو فيه؟ لا طبعا. والله المستعان. ماشي اللي بعده.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. آفات الجهل بالطريق. الجهل بالطريق وآفاتها، والمقصود الجهل بالطريق وآفاتها. الجهل بالطريق وآفاتها والمقصود يوجب التعب الكثير مع الفائدة القليلة، فإن صاحبه إما أن يجتهد في نافلة مع إضاعة الفرض، أو في عمل من الجوارح لم يواطئه عمل القلب، أو عمل بالباطن والظاهر لم يتقيد بالاقتداء، أو همة إلى عمل لم ترق بصاحبها إلى ملاحظة المقصود، أو عمل لم يتحرز من آفاته المفسدة له حال العمل وبعده، أو عمل غفل فيه عن مشاهدة المنة فلم يتجرد عن مشاركة النفس فيه، أو عمل لم يشهده تقصيره فيه لم يشهد تقصيره فيه فيقوم بعده في مقام الاعتذار منه، أو عمل لم يوفه حقه من النصح والإحسان وهو يظن أنه وفاه، فهذا كله مما ينقص الثمرة مع كثرة التعب، والله الموفق.
هو يعني كتاب الفوائد هذا عجيب، يعني يختلف عن الكتب الأخرى لابن القيم، يعني يبدو أنه تأتي خواطر فيكتبها وينتقل من موضوع إلى موضوع حسب ما يعني ليس له إيش خطة، مثل مثلا كتاب زاد المعاد، تجد كتاب زاد المعاد خطة يسير عليها ابن القيم رحمه الله، يتكلم عن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، عن سيوف النبي صلى الله عليه وسلم، عن ملابس النبي، عن زوجات، فيمشي. لكن هنا هو ينتقل من زهرة إلى زهرة، من شيء إلى شيء، تخطر له فوائد يفيد بها المسلمين فيتكلم في أي باب كان. فلذا يعني هي كتابة عظيمة جدا، والعنوان موفق أن تكون الفوائد. هنا قال الجهل، والجهل قبل أن نتكلم، الجهل معصية، الجهل معصية، الجهل المركب كفر، الجهل المركب كفر، وهو كفر كفار قريش وقوم نوح، كفار قريش وقوم نوح نوع كفرين يسمى كفر الجهل والتكذيب، اللي هو الجهل المركب اللي هو التجاهل والترك. فهذا نوع أنواع الكفر كام يا أخوان فاكرين؟ أربعة. أول شيء الجهل والتكذيب، لا لا ده الثالث، ثاني الجحود والكتمان زي قول كفر فرعون، العناد والاستكبار، النفاق، أربعة. ثاني، لا مش ملزم لكن بتكلم على من درك لدرك، الجهل والتكذيب، الجحود والكتمان، العناد والاستكبار، كفر النفاق، وختمنا به لأنه في الدرك الأسفل من النار اللي هو إبطان الكفر سواء من الثلاثة دول وإظهار الإيمان. فالجهل قد يكون كفرا لو كان هو الجهل المصاحب للإعراض وترك العلم والتعلم الشرعي والصد عن سبيل الله، كما كان كفار مكة، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم، يعني أطراف، جعلوا أصابعهم في أذنهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، يبقى إعراض هذا. فهذا الجهل الذي هو كفر. أما الجهل الآخر فمعصية، لأن طلب العلم يبقى البقاء على الجهل معصية. ولذا قال الحسن البصري رحمه الله: ما عصي الله بذنب أشد من الجهل. فهل ترد عليه وتقول لا، ما عصي الله بذنب أشد من الشرك؟ لا، هو بيكلم عن العصاة ليس عن الكفار والمشركين، لا يتكلم، هو بيكلم عن المعصية التي لا تخرج صاحبها من الإيمان. فقال ما عصي الله بذنب أشد من الجهل. وقيل الذي هو أشد من الجهل، الجهل بالجهل، أن يجهل الإنسان أنه جهل. وبعض الناس قرأ كتابا أو سمع درسين، أنا فقيه، يقول لك أنا فقيه في الدين، نسأل الله العفو والعافية. العلم المقصود العلم بالطريق، والطريق يعني السنة، والسنة ليست المستحبات، وإنما السنة يعني طريق محمد صلى الله عليه وسلم كله، من الواجبات والمستحبات والمباحات وكل شيء. فالجهل بالطريق يعني الجهل بتعلم ما أتى به محمد صلى الله عليه وسلم سواء من كتاب أو سنة، وآفات الطريق، وأول آفة وأعظمها الشرك، وآخرها الصغائر، هذا هو الجهل. والمقصود الجهل بمقصود الله عز وجل، وهو أن يعبده الإنس والجن، يوجب التعب الكثير مع الفائدة القليلة. هو الإعراض عن شرع الله تبارك وتعالى، هذا هو الكفر. لكن من أعرض عن نصيحة، لا تزني، لا تسرق، هذا جهل مركب؟ هذا ليس جهل مركبا، هذا التفات إلى المعصية، هذا جهل زائد وليس جهلا مركبا. الجهل المركب هو ما ركب الكفر زائد الجهل والإصرار على الجهل. قال بالطريق يعني طريق محمد صلى الله عليه وسلم، وآفاتها، والمقصود يجيب التعب الكثير، وآفاتها والمقصود يعني الجهل بالمقصود، المقصود وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. هذا يجب التعب الكثير. ولذا كل الكفار أشقياء. وهنا لازم تلتفت إلى قوله تعالى فمنهم شقي وسعيد. فالشقي هنا هو الكافر على طول. ولذا إياك أن تقول هذا طفل شقي أو تكلم أحد ما هذه الشقاوة ما هذه المكر إيه الشقاوة دي غلط خطأ. الشقاوة هي الكفر والعياذ بالله والشقي هو الكافر. فمنهم شقي وشقي. وليس مطلوبا من المؤمن أن يشقى يعني يفوز أن يتعلم الدين لأنه طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. طيب فهذا الجهل يوجب التعب الكثير يعني يوجب الشقاء الكثير في الدنيا مع الفائدة القليلة. يعني ماذا استفاد الكفار من دنياهم؟ الشخص الذي يعيش 100 سنة مثلا كافرا ويموت كافرا ماذا استفاد من دنياه؟ ولا شيء. فإذا قليلة وهي عديمة تذهب معه عند ذهابه للقبر لا شيء. ما الذي كسبه أبو جهل؟ طيب ما الذي كسبه فرعون؟ كان في علو في الأرض كان من العالي وكان من المستكبرين وكان معظما وكان معبودا. طيب وبعدين أبو جهل أبو لهب ماذا كسبوا؟ دونالد ريغان ماذا كسب؟ رونالد ريغان ماذا كسب؟ 80 سنة 82 سنة عاشهم والآخر شوية زهايمر وكان أكبر رئيس لأمريكا وانتهى راح خلص ما في شيء. فإن صاحبه هنا بقى الجاهل الذي هو جهل في معصية. فإن صاحبه صاحب إيه؟ الذي هو إيه؟ عاصي أو فاسق وليس طيب. صاحبه إما أن يجتهد في نافلة مع إضاعة الفرض. يجتهد في النوافل ويضيع الفروض. يجتهد في النوافل يعني يكسر القيام يكسر الصيام وهذا إن الصيام نوافل لكنه لا يتعلم والعلم فريضة. ليس معناه يصلي نوافل ويسيب الفريضة لا أو يصوم ويترك رمضان لا لا خالص. ولكن يجتهد في النوافل ويترك الطاعات المفروضة اللي هي أعظمها طلب العلم الشرعي أو في عمل بالجوارح لم يواطئه عمل القلب. وهذه مصيبة. إنسان يذكر الله وهو لاه وهو ساهي ليس القلب معقودا في ذكر الله عز وجل كمعظم الناس حين يقرؤون القرآن. أغلب الناس حين يقرؤون القرآن هم يقرؤونه دون مواطأة القلب حتى لو بكى أمامك. طالما لم يتدبر المعاني ولم يعرف معاني القرآن فهو ليس هناك مواطأة للقلب نهائيا مش فاهم حاجة. فهو يقرأ ويبكي يقرأ ويبكي. فما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام يعني ايه عم ما عرفش ده مواطئ قلب لا عارف البحيرة ولا السائبة ولا الوصيلة ولا الحام. هل هذا عنده مواطئة قلب يا اخوان؟ لا يمكن مواطئة القلب الا بالتدبر الا بالمعرفة المعاني. وهكذا اذكار الصباح والمساء انسان يقولها وهو اله واشياء كثيرة جدا لانسان يقولها وهو لاهن هذه ثوابها يضيع. او عمل فهنا عمل بالجوارح لم يواطئه عمل القلب أو يكون رياء والرياء عمل بالجوارح لا يواطئه عمل القلب كالصدقة هو يتصدق لكن يريد الظهور والعياذ بالله. أو عمل بالباطن والظاهر لم يتقيد بالاقتداء. عنده إخلاص في حب النبي صلى الله عليه وسلم فيحتفل به احتفال المولد هنا في إخلاص لكن ليس هناك اقتداء بالصحابة رضي الله عليهم فهذا يضيع. هذا إذا ذهب الإخلاص ضاع الاتباع إذا ذهب الاتباع ضاع الإخلاص. عرفوه شرط العبادة إيه؟ اتباع والإخلاص. إذا ذهب أحدهما أضاع الآخر. يعني إنسان مخلص جدا 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 يصلي العصر 5 ركعات هنا ضيع الاتباع فضاع الإخلاص على طول. إنسان صلى العصر 4 ركعات تامة في غاية الخشوع وليس عنده أي درجة إخلاص ضاع كذلك. إذا ضاع الاتباع أضيع الإخلاص وإذا ضاع الإخلاص ضيع الاتباع. قال أو همة إلى عمل لم ترق بصاحبها إلى ملاحظة المقصود. المقصود التعبد بكمال الحب مع كمال الذل لله. فهو يعمل عملا وليس فيه لا كمال الحب ولا كمال الذل لله عز وجل فليس فيه ثواب. وهذا كل عمل المرائين وعمل المنافقين. أو عمل لم يحترز من آفاته المفسدة له حال العمل وبعده. عمل هو لابد قبل العمل يعني يتقصد الاحتياطات التامة له من قبله ومن بعد. من قبله يحضر الإخلاص، ومن بعده يحضر الشكر والاستغفار. ولذا ربنا عز وجل أمرنا: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آبا. وكل عبادة تختم بالاستغفار. فبعد العمل لابد من استغفار وشكر الله على أنه قواك على هذا العمل، وليس لك أنت فضل فيه. وأما قبل العمل لابد من دراسة شروط العمل، فأندفع للصلاة بدون وضوء لا يصلح، صح ولا لا؟ إذن لابد قبل العمل من شيء، وأثناء العمل من شيء، وبعد العمل من شيء. قبل العمل تحضير شروط العمل، وأثناء العمل إبعاد الرياء، وبعد العمل استحضار الشكر والاستغفار. أو عمل غفل فيه عن مشاهدة المنة، بيعمل لكن ما يغفل أن هو لما جاء يقوم ويرتفع للانتصاب في الصلاة الله اللي أقامه، ولما استطاع يركع الله اللي قوى على الركوع، ولما سجد الله اللي قوى على السجود، والله اللي يسر له الحصول على الماء للوضوء، واللي يسر له وقت يصلي فيه، واللي أبعد عنه من يصد عن الصلاة. أنت ممكن تكون ماشي في أوروبا وتريد تصلي ولا تجد مكان ولا حد يسمع لك تصلي خالص. فلا بد إذن من مشاهدة منة الله قبل العمل، أثناء العمل، بعد العمل. فقبل العمل يسر لك شروط العمل من كل ما ما تستعد به مثل الصلاة أو الزكاة أو الحج أو غيره، وأثناء العمل حفظك من الرياء، وبعد العمل وفقك إلى شكره واستغفاره. كل ده مشاهدة المنة. فلم يتجرد عن مشاركة النفس فيه، يعني يعلم القلب استحضار عظمة الرب قبل العمل، أثناء العمل، بعد العمل. أو عمل لم يشهد تقصيره فيه، لك ده احنا أحسن من غيرنا. فهو صلى مثلا، ما في واحد يستطيع الخشوع في الصلاة من أوله إلى آخره إلا من رحم ربي عز وجل، ونقول من باب التحفظ، لكن ما نعلم أنه ما فيش خالص من أوله إلى آخره، من أول الله أكبر لغاية السلام عليكم ورحمة الله. صعب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: يأتي الشيطان أحدكم في صلاته فيقول اذكر كذا اذكر كذا مما لم يكن يذكر. فإنسان استطاع يخشع نصف الصلاة يحمد الله، لكن هو مقصر ولا لا؟ كل عمل لابد أن تشهد تقصيرك فيه، ولو أتممته على أكمل الوجوه لابد أن تشهد التقصير فيه. يعني التقصير يعني تغيب عن شهود المنة، تغيب عن شهود المنة. وإن مهما خشعت في الصلاة، هل خشعت كخشوع محمد صلى الله عليه وسلم؟ صدقت بنصف المال، هذا تقصير، لأنك ممكن تصدق بأكثر من هذا. فلا بد دائما الإنسان يتهم نفسه في كل عمل بالتقصير، مع أنه أصلا ينسب كل خير لله. وإذا قلنا مجازا، يعني يجوز للإنسان أن يكون قدريا في الطاعات وجبريا، لا، قدريا في المعاصي وجبريا في الطاعات. يعني كل ما يعمل طاعة يقول الله اللي وفقني، أنا ما أعمل شيء، الله اللي يسر، ربنا هو اللي ربنا هو اللي عمل فيها كذا، سبحانه هو اللي قواني، هو اللي حرك يدي، هو اللي كذا كذا. لما يعمل معصية يقول الله جل أنا اللي عصيت، التقصير مني ومن الشيطان. وإذا معظم العلماء لما بيتكلم فيقول: فإن كان من توفيق فواحدة، وإن كان غير ذلك فمني ومن الشيطان والله منه بريء. عرفت؟ طيب، قال: أو فيقوم بعده، لو في تقصير يقوم بعده في مقام الاعتذار منه، وإذا الاستغفار يعتبر الاستغفار اعتذار. أو عمل لم يوفيه حقه من النصح والإحسان. الإحسان هو المراقبة التامة والإكمال التام، أن الله يراك سبحانه عز وجل، وهو يظن أنه وفاه، يعمل عمل ويفكر نفسه أنه وفى، لكن في الحقيقة هو بلغ به مثلا درجة إسلام أو درجة إيمان، ولم يبلغ بدرجة الإحسان. فهذا كله مما ينقض الثمرة مع كثرة التعب. والله الموفق، الله الموفق، يعني يا رب وفقنا. فهذا وصف الموفق من أسماء الله. طيب، من صفات الله؟ نعم، صح كده. قال: وما توفيقي. نعم. طيب، بارك الله فيكم، نصلي ونأخذ منهج السالكين.